ينادي الحق في ليل زين أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في ليل زين أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى من هاجي وقصدي من هل التقوى
سبيل الرشد من هاجي وقصدي من هل التقوى
وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو
ناجي الحق في ليل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته وتقواه وأن يجعل هذا الجمع ابتغاء مرضات الله عز وجل في أن نتعرف على حقيقة الإيمان كما بينها الله عز وجل في القرآن وكما وردت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم بإذن الله تعالى نتحدث في المحاضرة 24 عن أثر انتفاء عمل الجوارح في وجود الاستكبار والعناد وتردده بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. احنا اتكلمنا عن عمل الجوارح وعن موقعه في مسمى الإيمان وعلاقته بعمل القلب بالإنسان، وعلمنا أن النصوص القرآنية دلت على أن الإيمان يدل على عمل الجوارح بدلالة التضمن، وكذلك أدلة السنة تشتمل على أن العمل داخل مسمى الإيمان. تكلمنا أيضا من خلال كلام السلف منهج أهل السنة المعبر عن القرآن أن العمل داخل مسمى الإيمان والإيمان يدل عليه بالتضمن، وكذلك ما نافح عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقلنا أيضا أن العمل عبادة لأن العبادة مبنية على طاعة وامتثال وليس تصديق فقط. التصديق بيبقى في الغيبيات باب الأسماء والصفات مبني على تصديق الأخبار، إنما العمل هو تنفيذ الأمر توحيد العبادة لله عز وجل. فمش ممكن هتقول إيمان بلا عمل، لأن أنت جيت على القضية الأساسية التي من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب لكي ينصلح حال الناس. فلا يمكن أن ينصلح حال الناس مجرد تصديق قلبي بدون حراك أو بدون حركة، لازم يكون في حركة وفي تغيير. تكلمنا أيضا على مسألة الدخول والخروج في الإسلام لا يتوقف على مسألة البحوث وعدم الإقرار، لا، ليتوقف على جميع ما دل عليه الإيمان بالمطابقة. والإيمان يدل بالمطابقة على أربعة أركان: علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. وكلمنا برضو على الخطأ اللي وقع فيه المرجئة، وكذلك من قسم العمل إلى شرط صحة وشرط كمان، دي مصطلحات مهمة تؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. وإن الخلاف بين السلف والمرجئة مش خلاف صوري، لا، ده خلاف حقيقي. مسألة استبعاد العمل من الإيمان يعني إن المسألة هدم للدين، كل واحد يستبعد العمل يهدم الدين على طول. إن شاء الله في هذا المطلب هنتكلم عن أثر انتفاء عمل الجوارح بقى. إذا انتفى عمل الجوارح انتفاء كليا مع قول الشخص لا إله إلا الله، ومع علمه بالحق أو علمه بلا إله إلا الله، فهذا يؤدي إلى كفر العناد والاستكبار. وهذا يتردد بين الكفر الأصغر والكفر الإيه؟ الأكبر. لأن أصل العناد في المعاني اللغوية، ما نيجي نتكلم عن كلمة العناد، استكبار وعناد، الاستكبار عكس الخضوع. المفترض أنت عشان تبقى أسلمت لله عز وجل، المسلم لله، المسلم بيقترن بإيه؟ بالخضوع والاستسلام، عكسه استكبار وعلو. فالاستكبار والعلو مع الإصرار يطلع العناد. يعني واحد مش عايز يخضع ومصر على كده، فلما نقول عناد هيشمل على طول استكبار، ممكن يبقى كمان جحود مع استكبار، بس انتفاء عمل الجوارح يطلع العناد والاستكبار. العناد في اللغة لإعراض عن الطاعة، إن واحد يصر أن لا ينفذ الأمر يبقى ده معاند. والعنود، العنود اللي هو خلاف، العنود اللي هو الخلاف والتباعد والترك، يعني عايز يمشي على عكس ما هو مطلوب منه، ده أصل العناد في اللغة. والعاندت الناقة، عاندت الناقة يعني مش عايزة تمشي مع الناس، مش عايزة تمشي مع الجماعة، مع أخواتها يعني، رعت وحدها وأنفت أن ترعى مع الإبل، فهي تطلب خيار المرتع، يعني عايزة تمشي على هواها، مش عايزة تمشي مع بقية الإيه النوق يعني. وعند الرجل يعند عنادا، عتى وطغى وتجاوز قدره. عاند أو عند يبقى في الأصل هو إيه؟ جاوز قدره وجاوز حده. ومجاوزة القدر وقوع في باب الربوبية والاستعلاء. والأصل في العبد الخضوع والاستسلام لرب العزة والجلال، يعني المعاني اللغوية أصلا بتوضح معنى العناد. فعاند خالف الحق ورده عارفا به، يعني علماء اللغة بيقولوا إن يكون عارف الحق بس يرد. وعند الرجل عن أصحابه يعند عنودا إذا ما تركهم واجتاز عليهم، وعند عنهم إذا ما تركهم في سفر وأخذ في غير طريقهم. يبقى المعاندة المفارقة والمجانبة، عانده إذا جانبه. والعنيد الجائر عن القصد، الباغي الذي يرد الحق مع العلم به، ده معنى المعاندة. طب اسمعوا كده ماذا قال الله تبارك وتعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار إيه؟ عنيد، مناع للخير. مناع للخير يتمنع عن فعل الخير الذي يدعوه القرين، فالقرين لما بيدعوه يحثه ويأمره، فالتاني لا يستجيب، فعدم الاستجابة طلع العناد. الذي جعل مع الله إلها آخر يعني أطاع هواه أو أطاع شيطانه، فألقياه بالعذاب الشديد، نسأل الله السلام. ده بالنسبة للمعاندة. نيجي لمعنى الاستكبار. الاستكبار يقابل الخضوع، يقابل إذعان والطاعة والانقياد والعبادة، هو طلب العلو والخروج عن حد العبودية. قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يبقى جعل الاستكبار يقابله ليه؟ الخضوع والطاعة وعدم الاستنكاف والاستكبار والتعالي. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى نفي الاستكبار بما يقابله من السجود والخضوع. ودي السجود والخضوع دي قول لسان ولا أعمال جوارح؟ ها؟ يبقى كفر استكبار أو كفر عناد المفترض تكون متعلقة بإيه؟ بأعمال جوارح. ربنا يقول: ولله يسجد من في ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فبين أن السجود تنفيذ أمر وخضوع للمعبود، وإن كان المعبود ليس من أسماء الله الحسنى لكن يجوز من باب الإخبار عن هذا. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى تنفيذ الأمر نفي الاستكبار، وتنفيذ الأمر بيبقى بالجوارح ولا بالقلب ولا بالقلب والجوارح يتم مع بعض؟ بالقلب واللسان والجوارح كل أركان الإيمان. ثم قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا إيه؟ سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فإذا هذا يعني أن الإيمان لازم يكون فيه خضوع وسجود وطاعة، مظبوط يا أخوانا؟ وإن ما عملش كده هيقع في كفر إيه؟ العنو والاستكبار، سواء كان أكبر أو أصغر على حسب درجة العصيان في الأمر. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذن مسألة الخضوع عكس الاستكبار. فلما نقول إن كفر الاستكبار مبني على انتفاء العمل، يبقى هو ده اللي موافق للغة وللفطرة والقرآن وأيضا للسنة. الجحود صحيح قد يكون عن استكبار، بس طالما سبق اللسان وانتفى اللسان يبقى وصف الجحود أسبق. طب لو أقر اللسان وامتنعت الجوارح يبقى هو ده كفر العناد والاستكبار. نعم. يعني دلوقتي لما نقول في كفر إبليس جحود ولا عناد؟ عناد واستكبار. لأن ربنا يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. اللي هم حيقول لك بقى كفر إباء. كفر إبليس كفر إيه؟ إباء. إباء يعني ليه نقول أبى واستكبر؟ هو أصلا أي كفر لازم يبقى إباء، زي ما قلنا في الأول عن الإعراض، كفر الإعراض. توصيف كفر الإعراض كل أنواع الكفر إعراض، كل أنواع الكفر إيه؟ إباء. لكن إباء اللي هو الرفض، يعني عدم رغبته في الطاعة والخضوع، فهو لازم يخضع بقلبه وبلسانه وبجوارحه. حتى المعرض عن العلم كفر، كفر جاله تكذيب، فإعراضه عن العلم هو المتسبب في جهله، وطالما الجهل من كسبه وسعيه لا يعذر فيه. انتوا معايا يا اخواني؟ لكن هو في الأصل معرض، فهو معرض بقلبه، معرض بلسانه، معرض بجوارحه. يأبى أن يطيع بقلبه، يأبى أن يطيع بلسانه، يأبى أن يطيع بجوارحه، كل ده يسبق عليه كفر إباء. لكن الوصف اللي بيميز نوعا آخر نقول عليه عناد واستكبار، ما نقولش عليه إباء. واضحة؟ طيب. يعني لما نيجي نحدد بقى أركان كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة، كفر الأكبر، كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة، إذا امتنعت الجوارح عن الطاعة وتنفيذ الأمر مع سلامتها من الموانع، لأن ممكن واحد يمتنع بجوارحه لمانع، في ضغط عليه، واحد مثلا مقهور او شيء من هذا القبيل، لكن في قلب الايمان، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، لكن لو عمل سلامه في الجوارح وامتنع وتحقق علم القلب والتصديق بالحق، يعني عنده تصديق في قلبه، ووجد ايضا الاقرار باللسان، يعني بيقول لا اله الا الله، لكن الجوارح امتنع، هينشأ عن هذه الاركان الثلاثه كفر العناد والاستكبار. واذا انتفى العمل عمل الجوارح يبقى لازم يمتثل معاه عمل القلب. نعم، انتفاء عمل الجوارح دليل على خلو القلب من العمل والايمان، زي كفر ابليس، كفر اكبر نوع عناد واستكبار، كفر المصر على ترك الصلاه، المصر على ترك الصلاه من رسول الله تكاسل، لا ده كفر اكبر ومخرج من المله بضوابط طبعا، اللي هو لا يصلي طول الحياه ونعرف يقول لك لا مش مصلي. كفر الحاكم الممتنع عن تنفيذ شرع الله واحكامه، ما ينفعش نقول عليه كفر اصلا، لان لو امتنع عن تنفيذ احكام الله واصر على ذلك طول الحياه في الحاله دي ما اقدرش اقول لك ان ده تارك عمل، برضه هيدخل في هذا، لكن التفصيل سياتي ان شاء الله عز وجل بالدليل. واحنا قلنا طبعا ان ممكن يكون عناد واستكبار وصف للجاحد، يعني الجاحد ينتفي قول اللسان عن عناد واستكبار قائم في القلب، لكن لان هو لا ينطق بلا اله الا الله فسمي ايه؟ جاحدا، وكفر كفر الجحود واسبق من كفر العناد والاستكبار، وان كان كفر الجحود قائم على الاستكبار اللي موجود في القلب. يعني ما جيش على مثلا فرعون واقول عليه انه كفره ايه؟ كفر عناد واستكبار، مع ان هو معاند ومستكبر، لكن الكفر لانه لم ينطق بلا اله الا الله فكان كفر كفر ايه؟ جحود. كفر اليهود ها؟ لا، اليهود جحود لان لم ينطق بلا اله الا الله، انما لو نطق بلا اله الا الله هننتقل اللي بعدها، لان المشكله كلها، ولذلك الخلاف اللي حصل كله كان في قضيه العمل. ليه؟ لان اغلب الامه ممن انتسبوا الى الاسلام الكل بيقول لا اله الا الله، لكن فيه مقوله اشتهرت على لسنة الناس ان الايمان في القلب، سيبك انت لا صلاه ولا صوم ولا كلام، ده كلام فاضي. لما واحد يقول لك كده انت متوقع منه ايه؟ يقول لك الايمان في القلب، لا ده كلامك ده يدل على ان القلب ما فيش فيه ايمان، لان لو كان في عمل في الجوارح ولو قليل دل على وجود عمل ولو قليل فين؟ في القلب. احنا بس حبينا نبين هذه النقطه على اساس لو انتم قراتوا في اي كتاب يبقى انتم عندكم فرق بين الامرين. الشيخ حافظ حكم بيقول كفر العناد والاستكبار هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الاقرار به ككفر ابليس. مع ان احيانا تلاقي للشيخ حافظ حكم نفسه او لبعض اخواننا يذكر كفر ابليس مع كفر الجحود. يقول لك ابليس جاح، لكن هو هنا بيقول انه ايه؟ مستكبر ومعاند. فهنا عشان انت تجمع بين الامرين تقول ان ابليس كفر وكفر عناد واستكبار، لكن كفر فرعون كفر ايه؟ جحود. وقد يكون الجحود سبب العناد والاستكبار، ما فيش اشكال ان ده قائم في القلب. يعني هو بيستدل لذلك بقول الله تعالى الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، وهو لم يمكنه جحود امر الله بالسجود ولا انكاره. يعني يقول لك هو معترف بامر الله، معترف بلا اله الا الله، وانما اعترض عليه وطعن في حكمه الامر به وعدله سبحانه وتعالى، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من سلطان من حمى مسنون، وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو عايز يبين ان ابليس كفره كفر ايه؟ عناد واستكبار. ده عند التحقيق. الامور لما واحد يتكلم فيها من غير ما تفرق معاه المساله هتيجي مشاكل، يجي يتكلم فيها مثلا زي كفر ابي طالب او ما شابه ذلك، او بعض الناس يقيس عليهم، فما تفصلش معاه المساله بين الجحود وبين العناد والاستكبار وتختلف عليه الادله عندما يقرا في الكلام. فلازم كل حاجه تميز ويبقى انت دقيق في فهمك، معبر عن معتقد السلف الصالح، لان انت عندك مش ركن واحد، ده كل ركن بيعامل علاقه مع الاركان الثانيه. كل ركن من الاربعه اللي هو علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح، في تلازم داخلي بين الاركان. فلازم اكون فاهم التلازم ده. وانا اتوقع ايه لما يكون واحد مثلا انتفع عنه عمل جوارح يبقى هينتفع عنه عمل قلب. طب لو وجد عمل جوارح يبقى احتمال يكون الشخص ده هو صادق في ايمانه او كاذب ومنافق. اخد بالك ازاي؟ يعني العلاقات ديت لازم الواحد يكون فاهمها حتى على الاقل لما استوعبها كويس حاضر اميز الناس اللي قدامي اما اتكلم معاهم اعرف طبيعه الشخص. ومع الاشياء اللي درسناها في علامات اعمال القلب الظاهر اللي بتكشف مقدار المحبه في القلب في علامات، في علامات بتعرفهم كان خايف ولا لا، في علامات بنعرف من خلالها اذا كان تائب ولا لا. يعني اعمال القلوب واحد مخلص علامات الاخلاص ايه؟ فمن خلال العلامات ديت اقدر ان انا اضبط القضيه ضبط تام، اعرف العلامات بالاضافه الى مساله تمييز عضو النشط الرجيم، قضيه العمل وعلاقه الاركان بعضها ببعض. طيب احنا عايزين دليل على ان ابليس كان عنده علم وتصديق، تصديق ان ربنا حق وان وعده حق وان الله سبحانه هو ربه وخالقه. مين يجيب دليل؟ ها؟ قال انا خير خلقتني، فده اقرار منه بانه ان ربنا سبحانه وتعالى خلقه فمقر بوجود الخالق. نعم. فقوله خلقتني دليل على علمه واقراره، وكان عابدا بين الملائكه قبل ذلك. وكذلك قوله تعالى قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وبعدين هو اقر على نفسه قال وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق، فكان مقر بان وعد ربنا سبحانه وتعالى حق واركيد. فعنده العلم خلقتني من ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. طب الدليل على ان ابليس كان عنده القول الظاهر، ها حلفوا بالله عز وجل، الدليل على القول الظاهري فهو واضح مما عبر به لربه عما في نفسه واقراره الا يسجد الا لله. يعني هو ابليس ما اعترضش على ان يسجد ربنا، لان هو كان بيسجد ربنا اصلا، هو اعترض ان يسجد لمين؟ لادم. فاقراره بالتوحيد لله عز وجل وان لا يسجد الا لله ده كائن في نفسه. لكن هي المساله ان امر ربنا سبحانه وتعالى اللي امر فيه بان يطيع لمين؟ لادم، فعصى امر رب العزه والجلال في السجود لادم. ولذلك هنا احنا قلنا لكم ان الحلاج والحسين بن منصور الحلاج واللي معاه بيقول ايه؟ ابليس استاذ في الفتوه، ان لا يريد ان يسجد الا لله، او ان ربنا سبحانه وتعالى حل في ابليس فلما قال يعني لا اسجد الا لك كان موحدا الى غير ذلك من هذا الكلام. ومن ثم فان كفر ابليس كفر عناد واستكبار لانه امتنع عن تنفيذ امر الله وعارضه محتجا بانه لا يمكن ان يخضع الفاضل للمفضول، يقصد نفسه، فرفض مستكبرا ولم يرد امر الله مكذبا، فهو مصدق بربه وبامره ومقر بلسانه ومعترف بقلبه، ومع ذلك لم ينفعه هذا كله لأنه لم يذعن لله ولم يخضع لأمره، لأن العمل ركن من أركان الإيمان. وبعض الناس يقول لك إيه؟ وكان من الكافرين، فيتأول معنى كلمة وكان من الكافرين، يعني هو كان من الكافرين قبل الأمر بالسجود، وهذا لا وجه له زي ما قال شيخ ابن تيمية، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، يعني ربنا ما عملوش معاه الملائكة، يبقى هو كان مؤمنا فكفر بالله بامتناعه عن العمل والتنفيذ. ده توصيف مين؟ إبليس. كفره كفر استكبار وعناد. ولذلك في عبارة جميلة للشيخ ابن تيمية بيقول فيها إيه؟ إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق. يعني بعض الناس يقول لك الإيمان معناه التصديق. الإيمان تصديق وزيادة. يعني التصديق في اللغة يقول لك الإيمان بمعنى التصديق، اللي نظر إليها نظرة لغوية مجردة وقع في الإرجاء. قال لك الإيمان كله إيه؟ هو التصديق بس. مع إن التصديق ده لو كان حكم العقل بصدق الشخص او عدم صدقه من غير لازم عمل ده ما يفيدش الشخص حاجة، لا فاد فرعون حينما صدق بموسى، ولا فاد اليهود، ولا فاد هرقل، ولا فاد أبا طالب كده، ولا واحد من دول. لكن امتى يكون التصديق ده هو له تأثير؟ إذا اقترن معاه عمل القلب، وعمل القلب سيولد عمل الجوارح عطوه. ولذلك بقول لك إيه، فليس هو مجرد التصديق اللي هو الإيمان، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، الطمأنينة القلب استعداده للطاعة. وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، يعني بقول لك التصديق يتعلق بإيه؟ بالخبر. فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر. يعني بقول لك دلوقتي واحد أخبر عن شيء فصدق به، خلي بالكم يا أخوانا، مجرد تصديقه ما هوش كفاية لإيمانه بهذا الأمر. طب اللي كافي إيه؟ إن يبقى عنده تصديق وطمأنينة لما صدق به مما سيلزمه بمقتضاه. أنتوا معايا يا أخوانا؟ فبقول لك إن هو لأن مسألة العمل الإيمان فيها بيبقى تنفيذ أمر، زي ما قلت لكم قبل كده إن الإيمان متعلق بباب الخبر وباب الإيه؟ الأمر. فالأمر هيتطلب التنفيذ، لكن الخبر يتطلب التصديق. فلو أخبرني عن شيء فصدقته يبقى لازم أستعد لتنفيذ إيه؟ أمر، وإلا ما يبقاش إيمان. وكلام الله مثلا يقول لك وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد والاستسلام. متفكرين الكلام اللي قلناه في أصول العقيدة؟ متفكرين ليه؟ ها؟ قلنا إيمان يتعلق باب الأخبار، وإيمان يتعلق بإيه؟ باب الأوامر. هذا الكلام من تيمية، وهو عمل في القلب اللي هو بالنسبة للأمر يعني يستوجب الانقياد والاستسلام. الانقياد عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به. يعني ممكن يكون هو عنده استعداد في الوقت ده هو ان ينفذ، لكن لسه ما جاش وقت التنفيذ. خبرك ازاي؟ يعني هو زي ما ضربت لكم مثلا زمان، قلت لكم لو واحد عندك الطريق مقطوع اللي جاي عند المسجد هنا، فيروح دور على طريق تاني، فانت سمعت كلامه وصدقت بيه انه صادق عندك ومالوش مصلحه في انه يكذب، فانت بيت النيه ان لما تخرج وتاخد العربيه مش هتمشي من الطريق ده، هتمشي من طريق تاني. يبقى انت عندك استعداد لتنفيذ الامر حتى وان لم تنفذ في وقتها، لكن الاستعداد الداخلي ايه؟ موجود، وده مقتضى الشهاده. اللي بيشهد لا اله الا الله يبقى لازم يكون عنده الاستعداد ان هو ينفذ الامر حتى لو ما جاش وقته. طب افرض مات، يبقى عنده استعداد للعمل وان لم يعمل خيرا قط. فهمتوها؟ ان هيجي لنا الكلام على من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط، لان ده عنده استعداد للطاعه، عنده استعداد لتنفيذ الامر. فاذا قوبل الخبر بالتصديق والامر بالانقياد فقد حصل اصل الايمان في القلب. ولو كان الايمان موجود في القلب هيبقى ده صلاح القلب هيؤدي لصلاح ايه؟ الجوارح. زي معادله بالظبط، احنا يعني سبحان الله بنحس الكلام شيخ ابن تيميه انه مبني على يعني تجريد الفهم للكتاب والسنه. كتاب وسنه صرف، فبتفهم من كلامه الكلام بمنتهى الابداع اللي بيخاطب الفكره. سبحان الله. ولك لو حصل فيه تصديق القلب للخبر واستعداد القلب لتنفيذ الامر، ولكن هو يحصل اصل الايمان في القلب هو الطمانينه والاقرار، فان اشتقاقه من الامن الذي هو القرار والطمانينه، وذلك انما يحصل اذا استقر في القلب التصديق والانقياد. واذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف. لو واحد بيسب الدين، يعني بنتكلم على واحد بيسب الدين، إهانة واستخفاف. والانقياد للأمر إكرام وإعزاز، ومحال أن يهين القلب من انقاد له وخضع واستسلم. يعني مش ممكن واحد مؤمن في قلبه إيمان ويسب الدين أبدا. ده قصد شيخ الإسلام ابن تيمية من الكلام، وأن ده موضع زاغ فيه خلق من الخلف، ويقصد طبعا المتكلمين ومن سار على ضربهم من المرجئة. تخيلوا ان الايمان ليس في الاصل الا التصديق فقط، ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب، تقبلك إزاي؟ وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون. يعني هو شايف إيه؟ يقولك الإيمان تصديق بس، فيجي يبص يلاقي فرعون ما كان عنده تصديق ويقين وجحدوا بها واستكنت إيه أنفسهم. فإزاي إن أنت تيجي على الإيمان تصديق بس، في حين إن التصديق ما كانش كفاية إن هو يدخل فرعون الإيه الجنة، أنت فاهم إزاي؟ فيحصل فيه حيرة ولبس، فمش قادر يحل المشكلة دي، فيبدأ يحاول يلو عنق النصوص عشان تتوافق مع إن الإيمان هو إيه التصديق، فتحصل إشكالية. يعني ابن تيمية بيقول لك إيه النقطة دي يتحيرون فيها، ولو أنهم اهتدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل، أعني في الأصل قولا في القلب وعملا في القلب، فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره، فيصدق القلب أخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به، اللي هو مسألة استعداده أنه واحد صدق وعنده استعداد برضو إيه للتنفيذ. والتصديق هو من نوع العلم والقول، من نوع العلم والقول، والانقياد لأمره يعني يؤدي إلى استسلام الشخص لربه سبحانه وتعالى. ولكن الاستسلام نوع من العمل والإرادة، إنما التصديق نوع من الإقرار والإيمان بخبر الله تبارك وتعالى. قال كلاما طيبا وكلاما بديعا ذكرناه بمجمله، ممكن انت بقى ترجع له. واظن دي احنا لو قلنا مثلا ان اللي حضر معانا في المحاضرات اللي فاتت يقدر يستوعب كلام ابن تيمية، مش بس يستوعب لا ويتلذذ به ويشعر انه يتوافق معه منطقا وفطرة، وتلاقي فيه توافق بين النقل والعقل فيه. تشعرون بهذا يا اخوانا ولا نعسانين؟ ها حس كلام تيمية عايش معاه. وبعد كده هتبان لك من خلال هذه المعلومات اللي هي اشبه بالمعادلات الرياضيه اللي موجوده داخل الايات القرانيه والاحاديث النبويه، الواحد ساعه ما يشوف حاجه ما هيش منضبطه يكشفها على طول، رجلها الكلام مش مظبوط، وربنا بيلهمه نور في قلبه يستطيع ان يميز به بين الحق والباطل مهما كان القائل. حتى لو واحد محسوب انه من اعظم الناس لكن يقدر يميز كلامه لانه فاهم صح. وهذا ولله الحمد يعني من حسه في من حضر هذه الدورات العلميه ان الاخ بدا يفهم ويميز القضيه بشكل بسيط. نيجي بقى القضيه كبيره شويه محتاجه الى بسط والى شرح. احنا قلنا من امثله كفر العناد والاستكبار كفر تارك الصلاة. عايزين نفرق بين ترك الصلاة عمدا وترك الصلاة ايه تكاسلا، وتحقيق مصطلح التكاسل، لان دي من ضمن الاشكاليات الكبيرة اللي احدثت بلبلة بسبب عدم تحري الدقة برضو في اطلاق المصطلح وارادة شيء اخر. لا بد من تحقيق مصطلح التكاسل وفحص المراد بقضية التكاسل. احنا بنقول دلوقتي تارك الصلاة اللي بيقول لا إله إلا الله والذي يعلم حكمها ويقر بوجوبها ثم يعرض عن أدائها ولا يقوم لله بأداء فرض واحد منها ويصر على الترك مهما وجه إليه النص، فهذا يسمى تاركا للصلاة بالكلية عامدا متعمدا. ما ينفعش نقول على كده إيه إن تكاسل، مش واحد ما صلاش أبدا وعارف الحكم ونقوله ما بيش فايدة، قول لك أصل ده تارك تكاسل. تكاسل فين بقى؟ ها ده اسمه عامد متعمد وهو كافر بالله العظيم. وعليه يدور اتفاق السلف وكل من تكلموا في الحكم عليه بالكفر بلا نزاع. حتى ابن القيم بيقول انه من العجب ان يقع الشك في كفر من اصر على تركها
ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رقبته وعلى رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي. ثم يأتي من لا يكفر تارك الصلاة ويقول للناس هذا مسلم مؤمن يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يعني كلام يعقل؟ أليس من العجب؟ وبعض يقول لك إيه ده مؤمن كامل الإيمان، إيمانه زي جبريل وميكائيل، أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفر الكتاب والسنة واتفاق الصحابة؟ طب أنا برد على مين؟ على المرجئ واللي يقول لك ان ده يعني ترك الصلاه، ها اللي ترك الصلاه ده يعني ما هوش كافر لازم يكون جاحد. كلام طبعا لا يتوافق مع عقل ولا معنى. يبقى ترك الصلاه مصرا على تركها حتى يقتل كافر بالله العظيم اتفاقا، ما فيش خلاف بين السلف كده، وده انتفى في حق عمل الجوارح، وبالتالي هينتفي ركن من اركان الايمان وهينهدم معاه كمان عمل القلب اللازم بدلاله اللزوم، مش كده برضه؟ يعني تقول لي مثلا ترك الصلاه بكليه اللي هو مصر على ترك الصلاه في قلب ايمان ولا ذره من الايمان، لان اذا انتفى عمل الجوارح هينتفى معاه ايه؟ عمل قلب في القلب، وتبقى انت واثق من كلامك فيه. لو اقيم السيف على رقبته ففضل الموت على الصلاه فلا ينفعه تصديق القلب ولا قول اللسان وان كان هذا ممتنعا في الواقع. انتوا عارفين يعني ايه ممتنع في الواقع؟ ها؟ ما بيحصلش. الكلام ده له وجود في الاذهان وليس له وجود فين؟ في الاعيان او في الخارج. ان مش ممكن واحد يحط السيف على رقبته اللي هيصلي على طول. هيصلي النفاق على طول. لكن انت بتقول لي، ولذلك احنا بنقول الشخص لو عارف الحكم وسمع الكلام ده واصر برضه على الطرد هو بقى صحيح اعلم بنفسه ساعتها وموقفه اذا كان في قلبه ايمان ولا في قلبه ايمان. ابن تيميه بيقول احيانا الفقهاء يتكلموا باشياء ما لهاش لازمه من اصل لان ما لهاش وجود. يعني يقول لك ايه؟ لهذا فرض متاخر الفقهاء مساله يمتنع وقوعها. خد بالك ازاي؟ ازاي يمتنع وقوعها؟ قال لك لو احنا فرضنا راجل يقر بوجوب الصلاه ودعي اليها. هو بيقول لك انا عارف ان الصلاه فرض عليا وكل حاجه. فدعوه عشان يصلي امتنع. استتيب ثلاثه. ثلاث ايام تركوه للتوبه، ما تابش. هنقتل. خد بالك ازاي؟ ها؟ فأصر على الا يصلي حتى قتل. اختلف الفقهاء هل يموت كافرا او يموت فاسقا على قولين. كانوا يقول اصلا انتوا بتفترضوا حاجه ملهاش وجود. يعني افترضوا فرض وعملوا معركه فقهيه حول هذه القضيه في حين ان ملهاش وجود اصلا. شفت بقى ازاي؟ يعني ده من باب الفرض الممتنع اللي ملوش وجود. يبقى اللي زي كده تتكلم في حاجه ملهاش لازمه. لان في الحاله ديت الشخص ما فيش واحد الا اذا كان هو مصر على ترك الصلاه. اصراره على ترك الصلاه نوت علشان ما فيش حكم بيقام عليه، فهو اما يصلي واما ينافق، وده اللي كان في المجتمع النبوي. انما مع تعطيل الاحكام ما نقدرش احنا نعطل احكام الاسلام ونقول لك لا ان ترك الصلاه بالكليه ما هوش كافر. انت خد بالك ازاي؟ ده اللي عايز يقوله شيخ ابن تيميه. وهذا الفرض باطل، فانه يمتنع في الفطره ان يكون الرجل يعتقد ان الله فرضها عليه وانه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجده من غير عذر له في ذلك. هذا لا يفعله بشر قط. يقول لك ده ما مش ممكن حد يعمل الكلام ده خالص. بل ولا يضرب احد ممن يقر بوجوب الصلاه الا صلى. يعني حتى عندك الولد لو ما صلاش وضربته هيصلي، بس نصلي ايه؟ خوف ونفاق. يعني حتى لما تيجي تحفظ القران ولا حاجه تقول في الكتاب احيانا العيل مش عارف مصلحته فبيحفظ غصب عنه، فيفتح الكتاب ويعمل نفسه بايه ولا المصحف وبيحفظ هو، لا ساعه ما يدور لحد ثاني فضه لانه هو خايف. لان انت لو سبته فبيبان على طول اذا كان الشخص صادق ولا مش صادق. فابن تيمية بيقول يعني القتل ضرره عظيم ولا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم. زي مثلا لو يعتقد إن هو لو ترك دينه وفارق دينه إلى دين الإسلام ممكن إن هذا يلحق به مثلا الأذى أو القتل في دينه، فيضطر إن هو إيه يصر ولا يصلي. زي ما بيحصل عندنا العكس مثلا، إن يخلوا مسلم يسجد لصنم أو يكفر بالله عز وجل بالقوة. فالمسلم الأول في عقيدته الصلبة يعتقد إنه لو مات هيموت شهيد، فلا ينفذ أمرهم ويؤثر أن يموت في سبيل الله عز وجل. وفي أمثلة كثيرة جدا حصلت من الصحابة في هذا الباب. نعم. يقول لك أما مع اعتقاده إن الفعل يجب عليه ظاهرا وباطنا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل. أقول لك أنا حصلي لكن ما تأتينيش. نعم. وضرب مثل برضو قال زي جماعة الشيعة أحيانا مثلا بتحدث أمور من الفروض الممتنعة. لو إن رجل مثلا قال رجل أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر، وده بتحصل في الإيه في جماعة الشيعة لما يعني يستخدموا التقية في إن هم يزوبوا في بين السنة ويدعوا إن هم من السنة لكن هم في الأصل ما هماش إيه من السنة، هم مش شيعة، الشيعة متعصبين. قلت ترضى عن أبي بكر وعمر، هم عندهم دعاء صنمي قريش اللي بينعنوا فيه أبي بكر وعمر كل يوم صباح ومساء، واللي يلعن فيهم ياخد ثوابنا إن شاء الله لآخر، هنتكلم عنه في آخر المحاضرة إن شاء الله عز وجل. المهم فلما تقول له ترضى عن أبي بكر وعمر فيمتنع عن ذلك حتى يقتل، يقول لك والله أنا بحبه وبعتقد في فضله بس لا يمكن أن أترضى عليهم أبدا حتى لو قطعوا رقبتي. خبرك ازاي؟ ومع عدم الاعذار المانعه من الترضي عنهما. خبرك ازاي؟ ان يكون مثلا في افه في اللسان او ما شابه ذلك، لكن هو سليم اللسان وعنده القدره ان هو يترضى عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن هو مصر على الا يفعل ذلك ويؤثر القتل ويقول لك بالرغم من كده انا بحبه. ها الكلام ده ممكن؟ انت بتفترض حاجه مش موجوده، ما لهاش وجود في الواقع اصلا. قبلك ازاي؟ ده من باب الفرض الممتنع. وكذلك لو قيل ان رجلا يشهد ان محمد رسول الله ظاهرا وباطنا عليه الصلاه والسلام وطلب منه ذلك وليس هناك رهبه ولا رغبه يمتنع لاجلها فامتنع منها حتى قتل، فهذا يمتنع في الباطن ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انتوا معايا يا اخوانا؟ نعم. عشان كده بقول لك يعني دي فروع فاسده اللي بيتكلموا عنها، يعني زي قولهم إذا صبر تارك الصلاة حتى يقتل فليقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين. الكلام ده كله يعني ملوش محل ولا له واقع، هذه الفروع لم تنقل على الصحابة وهي فروع فاسدة. فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها، يبقى لازم حصل، لازم إيه حصل. لا يعرف في بني ادم ان واحد يوصل القتل على ان هو ايه يعني يقول لك مش حصل، الكلام ده ما حصلش. وضرب امثله كثيره جدا جدا على بيان ان عمل القلب في الانسان بينتج عن عمل الجوارح، وان عمل الجوارح لا يمكن ان يكون مع يعني انتفاع عمل الجوارح مع وجود عمل القلب، الكلام ده مش ممكن يحصل، لان التلازم علاقه التلازم الرسول صلى الله عليه وسلم بينها في ابسط صوره وفي معادلة بسيطة جدا يفهمها العام والخاص، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طيب نرجع بقى لقضية التكاسل دي عشان نقول كلام أنت بقى تفهم منه بعد كده. قضية الإيمان لو نقشت فيها ولا اتكلمت فيها تعرف تميزها. المصر على ترك الصلاة بالكلية طول دهره أو مدة لبثه في الحياة هو المعني بالتكفير بإجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بلا خلاف، ما كانش في خلاف من الصحابة على هذه المسألة. اللي هو مش راضي يصلي خالص، عارف الحكم، بيقول لا إله إلا الله، ما بيركعش إلا ركعة ولا يسجد إلا سجدة، يقول لك أنا حافظ كده. ده اسمه تارك الصلاة عامد متعمد مش متكاسل. طب أمال حال التكاسل إيه؟ لأن الخلط كله جه من هنا، واحد ما بيصليش يقول لك ترك الصلاة متكاسل. طب تعال نشوف حكاية التكاسل دي. ظن كثيرون ان الترك بالكلية ينقسم الى نوعين، يعني الناس اللي ما بتصليش خالص وعارفين الحكم يقول لك ده اما يكون تاركه متكاسل او ايه او عمد، واحيانا يقول لك جاحد، وده برضه من التلبيس والخلط. خلي بالك مصطلح التكاسل لا يدل عليه مسألة الترك من كلية أبدا، لأن التكاسل ده عبارة عن إيه؟ حال يكون في الإنسان غير مستمر ولا يدوم. ما أقولش متكاسل وهو ممتنع تماما، ده التكاسل ده بيبقى قلة نشاط، ضعف في القوة، فالضعف ده ما بيستمرش، بيبقى في وقت متكاسل وفي وقت ايه؟ طالما في تكاسل يبقى لازم يظهر المقابل، وان ما ظهرش المقابل يبقى ليش تكاسل. انتوا معايا يا اخوانا؟ نعم. فلا بد ان يعقبه نشاط، ولا بد ان يكون عنده فعل، لان متكاسل في حقيقته مؤد للعمل بصوره ضعيف او ضعيفه جدا، لكن لو انعدمت لا يكون ايه؟ متكاسلا، وانما يكون تاركا. احسن. يبقى حقيقه امره اللي هو المتكاسل أنه فاعل مرة متكاسل مرة أخرى، أما دوام التكاسل بمعنى الترك الكلي فده مصطلح بدعي، مصطلح إيه؟ بدعي. نعم، الترك الكلي طول دهري يقول لك متكاسل متكاسل، أنت بتحط مصطلحات من دماغك، أنت ما لهاش مستند شرعي، لأن هو المتكاسل لما فخلف من بعدهم خلف إيه؟ أضاعوا الصلاة. أضاعوا الصلاة يعني إيه؟ تركوها ولا أخروها عن وقتها؟ أخروها عن وقتها مش تركوها، فسموها إيه؟ إضاعة. والدليل على كده إيه؟ إحنا نقول على متكاسل، ده معنى متكاسل إن بيأدي العمل بس بقصور، لكن تيجي تشوف تلاقي المتكاسل دي نشيط في أعمال اللي هو عايزه، مش كده برضه؟ يعني لما يأمره سيده، شوف بقى لما يكون شغال في اداره ولا في محافظه ولا حاجه فيقول له اعمل كذا، يروح ينفذ وجري بسرعه بسرعه، تعال صلي، لا لا. فيجي الشيخ يقول لك اصل ده متكاسل. متكاسل ايه يا عم الحاج؟ هو لو فضل طول حياته كده متكاسل فين بقى؟ لو قال لك والله انا مش جاي المره دي، بس جه دخل صلى الجمعه مره، صلى فرض وساب فرض، صلى مع الناس العيد، صلى في رمضان، ها؟ نقول عليه متكاسل. انما ما ركعهاش خالص، هو عارف الحكم وعارفين انه ترك الصلاه كفر ومخرج من المله، هو يصر وتقول لا متكاسل؟ ده عايز يخلط بين الترك الكلي وبين الايه؟ التكاسل. وده برضه من شبه المرجئه، يعني دي افعال ناس عايزين يقولوا العمل موسم الايمان، فيحاول يلبس القضيه بحيث يوهم الناس على ان يعني احنا ما نكفرش الناس. ومين قال لك احنا نكفر الناس؟ ده دي احكام عامه، اما شخص بعينه فلازم نستبين ونستفصل ونقول له وضعك ايه ونظامك ايه واشياء كثيره جدا جدا. ففرق بين تكفير معين وبين الحكم على العامة او الحكم على العموم اقصد. انتوا فاهمين يا اخوانا النقطه ديت؟ نعم. يبقى التكاسل تقصير صغير او كبير في اداء بعض الفروض دون بعض، ربما يصلي فرضا في اليوم ويترك الباقي، او يصلي بعض الفروض في الاسبوع او الشهر، او لا يصلي للجمعه والاعياد. وان كان في ناس كفرت من فعل ذلك، لكن احنا بنتكلم على الراي اللي هو المنهج الوسطيه اللي فيه، اخبرك ازاي. او يلي بعض الفروض في الاسبوع، او لا يصلي الا في رمضان، فهذا هو المتكاسل عن الصلاه، لا ان يترك الصلاه بالكليه ثم نقول عن تركه لها انه تركها ترك متكاسل وليس متعمد، لا، هذا من باب الفرض الممتنع. صح معايا؟ الفرد الممتنع يعني ايه؟ يعني نيجي على واحد ما بصليش خالص وهو عارف الحكم وما فيش عنده موانع ومصر على الفرق، ونيجي نقول عليه ايه؟ متكاسل. ما ينفعش حتى ينفع تقول عليه متكاسل، لا انت حتى ما تيجي تشوف مصطلح التكاسل انت بتذاكر يا ابني؟ لك والله يا شيخ انا يعني بذاكر بس ايه؟ ما فيش نشاط، انا ايه؟ كسلان. لكن ده هيدخل الامتحان، والا ايه اللي يخليه يدفع رسوم ويدخل كليه ويروح يحضر كل يوم وكلام من ده؟ اخبالك ازاي؟ هو صحيح ممكن يقعد ما يذاكرش طول السنه بس هيجي في الاخر ايه؟ يذاكر. أو بيذاكر درس ويسيب 10. ما هي الحياة أمثلة. ما كنا. لكن واحد تقدم له في الكلية ومروحش. يقول لك والله ما دخل امتحان. ولا عايز اتعلم من أصل. أحلف لك بالله يا أخي إنه نافع خالص عشان تتبسط. وهو ده متكاسل. ينفع ليه؟ ولا مش عايز يتعلم. ده مش عايز يتعلم أصلا. ما عرفش اقول عليه بقى ده 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 انسان جامعي وبس متكاسل، يعني حتى من ناحيه الفطره ما قبلهاش ازاي. فيجي يستخدموا هذه المصطلحات لما يتكلم عن قضيه الايمان فيعقدوا الدنيا. هذا لما تضيف كمان مساله، لما تضيف لقضيه ترك الصلاه ان الشريعه، عدم تطبيق الشريعه في نظام الحسبة والحكم على شخص معين بالكفر. يعني في الغالب لما يكون انا حكم على واحد يبقى اللي هيحكم عليه واحد جابه المحتسب قدام القاضي، ماله ده؟ قال قاعد في الشارع ما فيش صلاه. فالقاضي هيقعد يستفصل معاه، ما تصليش ليه؟ عشان كذا وعشان كذا، يوضح له الحكم. فلو قال لك والله انا عارف ان الصلاه فرض علي، شوف بقى يا سياده القاضي انا مش هصلي، خد بالك ازاي. فالقاضي طبعا لما يستثيب وما فيش فايده فيه هيحكم عليه بالكفر. فالناس عرفت كلها ان خد حكم بالكفر. يفرق بينه وبين زوجته، موضوع الميراث يترتب عليه ان لا يرث ولا يورث الى غير ذلك. لكن الكلام ما يحصلش. فلو هو بتزداد ايه؟ تعقيد. فالواقع السيء بسبب عدم تطبيق الاحكام ادى ببعض الناس ان هم عايزين يطعنوا في الاحكام نفسها ويميعوها. الاحكام ثابته وسليمه، كل لا يطبق الواقع دي قضيه ثانيه. صعوبه الحكم على شخص معين بالكفر في مثل هذه الايام اللي خلت من نظام الحسبه في الاسلام ومحاسبه تارك الصلاه امام القاضي بامر السلطان، زي ما كان العمل ايام احكام الاسلام ويعزة الاسلام كانوا بيلزموا الناس بانهم يصلوا، لو ما صلوش يتحاسبوا. الزام ولي الامر او القاضي او السلطان بتحقيق امر ترك الصلاه ومحاكمته حتى يتم العلم بحاله والاستبيان، هل هو مصر على الترك او العصيان؟ يعني انت الشخص ده مش عارفين نضبط حاله. فعدم ضبط هذا الامر لا يعني ان في خلل فين؟ في احكام الشرع. فيجي عايز يميع احكام الشريعه والواحد يحصل مخالفات ومجادلات ويقول لك لا يا اخي ما اللي زي كده ما تكفروش. يا اخي احتكى، انا مانيش قاضي عشان احكم على شخص معين، لكن احكام الشرع ثابته وباقيه سواء طبقها الناس او لم يطبقها. الاحكام وضعت الى يوم القيامه. فكون الشخص مصر بنقول عليه مصر على الترك والحكم ثابت فيه، ما ينفعش انني اميعه واجعل التارك بالكلية اقول عليه كسلان، ده مش كلام ابدا. فاحنا لو ميزنا هذه القضية هتتحل قضية الخلاف على تارك الصلاة وكفر تارك الصلاة، هل هو اكبر ولا هو كفر ايه اصغر. احنا بندعو الناس للهداية وناخذ بايديهم ما استطعنا، ولو اصر على الترك وقال لك لا انا مش هصلي وهي الحياة كده وخلاص، احنا بنحاول بقدر المستطاع بناخد بيديو، لكن لو ما فيش خلاص، لكنك انت تعرض عنه تعذره على حسب التعذير. يعني ان كان صديق لك ولا حاجة ما يبقاش تديله الوجه الجميل اللي انت يدل على ولائك لأهل الإيمان، لا بين له ان انت زعلان، انت راجل مش عايز تلتزم بدين الله عز وجل، والمفروض ان يكون بينا محبة ورحم. ان لما اشوف النار بتحرق في واحد اروح اطفيها، مش هروح افضل جنبه هتحرقني. مظبوط ولا يا اخوانا؟ نعم. دلاله النقل على تارك الصلاه ان تارك الصلاه بالكليه كافر كفرا اكبر يخرج عن المله. احنا عايزين نشوف هذه الدلاله. ادله صراحه كتير وورد فيها تفصيل، واجمل ما ورد في هذا التفصيل كتاب الصلاه لابن القيم. معايا يا اخوانا؟ كتاب الايه؟ الصلاة بتاع ابن القيم وحكم تاريخها من أجمل ما يمكن في هذا الباب. هو ذكر طبعا أدلة نوجز بعضها على سبيل الاستئناس بس بالحكم مع وضوحه، زي قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسلمين فإن تابوا، اللي هم مين؟ هؤلاء المشركون، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وجه الدلالة في هذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إن ربنا سبحانه وتعالى اشترط لثبوت الأخوة بين هؤلاء المشركين وبين المؤمنين ثلاث شروط: التوبة من الشرك، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. فإذا تخلف أحد هذه الثلاثة لم يكونوا إخوة لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر المخرج عن الملة. فإن المعاصي مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد الكفر لا تخرج عن الأخوة في الدين. ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص في من قتل أخاه عمدا، قال فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى الله عز وجل القاتل أخا، مع أن القتل كبيرة من الكبائر وجريمة بشعة كمان، لكن سماه أخا المقتول مع أن قتل المؤمن عمدا من أعظم الكبائر. ثم ألا ترى إلى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فما نفش عنهم الأخوة الإيمانية بمجرد ارتكاب كبيرة. لكن هنا في الآية قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. أيضا من ضمن أدلة السنة اللي هي على كفر تارك الصلاة، أنا بحاول أختصر يعني، حديث جابر بن عبد الله اللي رواه الإمام مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وجه الدلالة من الحديث أنه جعل هناك فاصلا بين الإيمان والكفر وهو الصلاة، وهو واضح في أنه لا إيمان لمن لم يصلي، لأن هذا هو مقتضى الحد، إذ أن الحد يفصل بين المحدودين. وقوله بين الرجل وبين الكفر وبين الشرك والكفر، ولم يقل بين الرجل وبين كفر منكرا، يعني لما يكون الكفر معرب بالألف واللام يبقى بيستغرق جنس الكفر كله، هو كفر أكبر، بين الرجل والكفر ترك الصلاة. بخلاف لما يقول اثنان من الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، النياحة على الميت كفر، بس كفر دون ايه؟ كفر كفر أصغر. وهذا لا يقتضي الخروج من الإسلام، لأنه قال هما بهم كفر، يعني هاتين الخصلتين. وعبد الله بن الشقيق يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد نقل إسحاق ابن رهوي رحمه الله إجماعهم، إجماع الصحابة، على أن تارك الصلاة كافر، وكل إنسان عرف الصلاة وقدرها وعناية الشريعة بها ثم يدعها بدون عذر وليس له حجة أمام الله عز وجل، فإن ذلك دليل واضح على أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان. هنا بقى رأي الإمام الطحاوي، ودي برضه تقول قضية الإيمان المشكلة فيها كلها، كان مصدرها رأي المرجئة اللي ذكروا الإمام أبو حنيفة لمرجئة الفقهاء، وتبناه مين؟ الإمام الطحاوي وعربه. عملت مشكلة كبيرة جدا جدا، وقال إن تارك الصلاة لا يكفر إلا بجحودها. الجحود يعني إيه؟ عدم الإقرار باللسان، أو الجحود هنا هو يعني يقول لك ما فيش حاجة اسمها صدق، تقول له صلك ما فيش حاجة اسمها صدق، ده اسمه إيه؟ جحود. فهو الإمام الطحاوي يقول لك لا يكفر إلا إذا كان جاحد للإيه؟ للصلاة. فلما أشوف واحد بيستخدم المصطلح ده أعرف على طول إن فيه خصلة من المرجئة. فهو بيقول في بيان مشكل الآثار والروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة من المسلمين لا على الجحود لها، هل يكون بذلك مرتدا عن الإسلام أم لا؟ بل في روايات رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول تارك الصلاة من المسلمين لا على الجحود لها، لا على الجحود لها يعني يقول لك أنا مقر اللي في الصلاة، تخبرك إزاي؟ هل يكون مرتدا عن الإسلام؟ وبعدين أورد روايات عشان يبين إن تارك الصلاة كفره دون كفر، لا يخرج من الملة لو تركها عامدا متعمدا، الكلام ده عنده ما يخرجوش من الملة، إنما اللي يخرج إن هو يقول إيه ده جحود، ما فيش حاجة اسمها صادق، تركها جاحدة، أنا لا أقر أصلا بحكاية الصلاة والكلام ده. كثير من الناس عندهم الجحود ده موجود، لكن لا يا صلاة إيه وبتاعي أنت ضيع وقتنا على الفاضي، فاكرين لما كان يقول لك إيه الصلاة يا شيخ بتعطل الوقت بتعطل العمل، فلما تيجي في المحلات عشان تصلوا يبقى انتوا كده ايه هتقللوا من الانتاج القومي، ايام الشيوعية انتوا عارفين النظام بيقول لك ازاي، يقول لك الصلاة بتضحكوا بقى على الناس، فده جحود ما فيش فيه كلام، مع ان ممكن يكون قائل هذا اسمه مسلم ومنتسب الى الاسلام ومكتوب في البطاقة مسلم ولا اله الا الله كمان، خد بالك ازاي. المهم هو بيقول ايه عبادة بيقول كذب أبو محمد، أبو محمد يقول إن الوتر واجب، فأبو يقول كذب عبادة بن الصامت يقول كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الإمام الطحاوي فيه من الرواية ديت إن اللي لا يؤدي الصلاة يبقى صاحب كبيرة تحت المشيئة، مع إن الرواية لا تدل على ذلك، ديت إن شاء الله عز وجل نعرفها بعد أداء الصلاة. نتابع رأي الإمام الطحاوي بالنسبة لتارك الصلاة، أظن إحنا عرفنا أن الإمام الطحاوي لا يرى أن تارك الصلاة كافر كفرا ايه اكبر يخرج من الملة، وانما يراه كفرا اصغر، ويقول ان تارك الصلاة اللي هو يخرج من الملة اذا كان جاحدا بها فقط. واحنا قلنا حكاية الجحود دي في دخول الانسان الاسلام وخروجه بالجحود ليس فقط هو الجحود اللي نقول عليه الإسلام يخرج الإسلام، لا، أي ركن من أركان الإيمان الأربعة اللي ذكرناها إذا انتفت انتفاء كليا بيخرج معها الإنسان من الإيمان. هو هنا بالنسبة للرواية اللي أوردها رجل من بني كنانة يدعى المقدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال المقدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضته وهو رائح من المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد أن الوتر واجب يعني، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن خلي بالكم لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن، من لم يأتي بهن لما نيجي نفهم مفهوم المخلفة جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، لكن لو جاء بهن ضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن يبقى ده تارك ولا متكاسل؟ رد يا اخوان الامام الطحاوي يحملها على ان هو تارك ترك كلي، من لم ياتي بهن اي على هذا النحو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه، الكلام ده صحيح بس الكلام ده في شان مين؟ المستخف بالصلاه اللي بيضيعها ويؤخرها عن وقتها ويضيع فروض منها، خد بالك ازاي؟ لكن في التارك بالكليه لا. وأيضا حديث كعب بن عذر الأنصاري أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد سبعة منا ثلاثة من عربنا وأربعة من موالينا، فقال ما يجلسكم هنا؟ رسول بقول لهم على الصلاة، قلنا الصلاة. قال فنكت بأصبعه في الأرض ثم نكت ساعة ثم رفع إلينا رأسه فقال تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا الله رسول أعلم. ده حديث بيحتاج جميل لنا الطحاوي برضه. قال إنه يقول من صلى الصلاة لوقتها وأقام حدها، من صلى الصلاة إيه؟ لوقتها وأقام حدها كان له به على الله عهد إذا جاءه الجنة، ومن لم يقم أو يقم الصلاة لوقتها ولم يقم حدها لم يكن له به عندي عهد، إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة. تفهموا الكلام ده إن لا يقوم بالوصف النبوي اللي ذكره فصل الصلاة، تارك كلية ولا متكاسل؟ متكاسل. حمل الإمام الطحاوي على إنه تارك كلية، وقال إن تارك الصلاة بالكلية لا يخرج من الملة. إن كلام الرسول واضح جدا جدا، إن يقيمها لوقتها ويقيمها على حدها، إنما اللي بيضيع الصلاة يستخف بها لا يؤديها كما ينبغي، أخبرك إزاي؟ هذا متكاسل مشترك للصلاة بالكلية. نعم، احنا نقول من تأمل الحديثين ككلامني بمفهوم المخالفة وجد أن المخالف من أصحاب الكبائر، هو اللي بيأتي بها على تقصير مش كده برضه، ولا تارك بيأتي بها بس على تقصير، فترك منهن شيئا استخفافا بحقهن، لم يقم الصلاة لوقتها بالأخر عن وقتها، لم يقم حدا كما ينبغي وإنما قصر في أدائه لها، هذا هو المتكاسل الذي تقدم وصفه وصاحبه تحت المشيئة. غير ان الامام الطحاوي رحمه الله حمل الحديثين على من تركها بكليتها مصرا تاركا عامدا متعمدا، جعلوا من اصحاب الكبائر وليس خارج عن الملة كما ذهب السلف الصالح، وده طبعا خطأ واضح وقع فيه الامام الطحاوي، مع احترامنا طبعا ومكانة الامام الطحاوي، بس لا يمنعنا ان احنا نقول ده ايه خطأ، لكن الخطأ ده ايه سببه؟ سبب مش بس كده، احنا كلمش عن المسألة دي، ان الامام الطحاوي نفسه ما بقولش العمل من الايمان، فكلامه يتوافق مع مذهبه وليس مع صحة الدليل كدليل مستقل، الدليل لا يفهم منه كده، لكن لان الامام الطحاوي اصلا بيقول إن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل الجوارح والأركان ما هوش داخل في مسمى الإيمان، يبقى الكلام لازم يتفصل بالطريقة دي صح ولا لا عشان يتوافق مع مذهبه. هو قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأصله في أهله سواء، يعني أقول لك لا يزيد ولا إيه ولا ينقص، فإن الإيمان تصديق، يبقى لما يكون واحد بيقول إن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل أركان مش داخل في مسمى الإيمان، لو مر عليه حديث زي اللي مر على الإمام الطحاوي هيقول زي ما قال الإمام الطحاوي، هيقع في الإرجاء لا محال. فإحنا بنقول دلوقتي الكلام واضح مع مكانة الإمام الطحاوي وما تعلمنا من الإمام الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية، احنا درسناها في 7 مستويات علمية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ودرسناها للطلاب، بس قضية الإيمان الحق أحق أن يتبع، ما فيش واحد تعصب الإمام الطحاوي لك لا أنت تطلع مين والإمام الطحاوي ده إمام كبير ومعظم وبتاع، لكن بشر يخطئ ويصيب ما تنساش الحاجة دي. وقد أدى هذا المعتقد الإرجائي الذي لم يوفق فيه الإمام الطحاوي أن يجعل كفر تارك الصلاة كفرا دون كفر مهما كان نوع الترك عامدا أو متكاسلا، فقال فكان في حديث عبادة أن من لم يأتي بهن يعني الصلاة الخمس، وفي حديث كعب رضي الله اسمعوا كلامه، حديث كعب رضي الله عنه من لم يقم الصلاة يقم الصلاة لوقتها ولم يقم حدا، ثم في حديثيهما جميعا لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه في حديث عبادة وفي حديث كعب أدخله النار، وفي حديثيهما جميعا إن شاء أدخله الجنة، فكان في ذلك ما قد دل أنه لم يخرجه بذلك من الإسلام فيجعله مرتدا مشركا، لأن الله لا يدخل الجنة من أشرك به. خلي بالك لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولا يغفر له، لقوله إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلينا ماشيين مع الإمام الطحاوي. فقال قائل، هيعترض على الإمام الطحاوي، فكيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تروون عنه حديث جابر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين العبد والكفر، أو قال بين الشرك وبين العبد والشرك ترك الصلاة، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وده النص واضح إن بين العبد والكفر إيه؟ ترك الصلاة. تحلوا الإشكال ده إزاي؟ إحنا طبعا وضحنا إن الحديث لا يفهم منه أصلا التارك المتعمد، وإنما التارك على سبيل إيه؟ الكتاسل المتكاسل. حتى المتكاسل نفسه ما ينفعش نقول عليه تارك، المتكاسل بيأدي الصلاة، مؤدي للصلاة. نعم. فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله وعونه إن الكفر المذكور في هذا الحديث خلاف الكفر بالله، وإنما هو عند أهل اللغة أن يغطي إيمان تارك الصلاة ويغيبه حتى يصير غالبا عليه مغطيا له. فحول الكفر من الكفر الاصطلاحي المخرج من الملة للكفر الإيه؟ اللغوي. هو يقصد الكفر دون كفر بمعنى التغطية، بس ده تأويل مش واضح. صحيح الكفر يأتي بمعنى الإيه؟ التغطية. لكن ما ينفعش مثلا نقول على واحد زي أقول لك هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كمثل غيث أعجب الكفار إيه؟ نبات. فأنا أقابل واحد في الشارع أقول يا أخي، خارج من صلاة الجماعة، أقول أيها الكافر، فأقول لك كافر إيه؟ أنا أقول كافر إيه يا أخي، أنا لا أقصد كافرا خارجا من الملة، ولكن أقصد أنه فلاح يحط البذرة في الأرض فهو يكفرها يغطيها، يعجب الزراع ليغيظ منهم الايه؟ كفار، فسمى الزارع كافرا. فاستخدمت انا الاصطلاح على المعنى اللغوي. وانا اقول دلوقتي زي الجماعه الصوفيه اللي بيقول لك انا كافر، فاكرين؟ كافر بالطاغوت. فيعني كلام الامام الطحاوي هيتفهم ازاي؟ ومن ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كسوف الشمس الى ورايته أو أريت النار ورأيت أكثر أهل النساء، قيل لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فسمى ما يكون منهن كفرا، يعني تغطية على الفضل الذي يكون به الرجل. طبعا ده كلام الإمام الطحاوي في قضية الإيمان، في قضية العمل بصفة عامة وقضية الصلاة بصفة خاصة. كلامه طبعا يتوافق مع كلام المرجئة وهو خطأ، ولا يعد حجة ولا دليلا على ان تارك الصلاة بالكلية ليس بكافر. لان لو واحد بيتعصب لهذا الرأي، وده كتير وموجودين على الساحة، وكثير منهم ينتسب لمذهب السلف الصالح، لما يتعصب لهذا الرأي يقول لك لا تارك الصلاة جاحد هو اللي مكفر، انما تارك الصلاة بإطلاق لا. كتير جدا جدا جدا. انت تعرف على طول ان هذا الشخص اما يكون من اتباع الجهمية او من اتباع الاشعري او من اتباع مرجئة الايه الفقهاء، او شخص سلفي بالولاء. سلفي بالولاء يعني ايه؟ يعني عنده ما يلان لمذهب السلف، فوجد ان العقيدة الطحوية من الكتب الايه المقدسة في السعودية وفي العالم الاسلامي، فأخذ منها الكلام دون تحقيق وهو ناقل، وبدأ يدافع عن هذا الكلام بغض النظر عن التفصيل أو عن أصول العقيدة وأصول الإسلام. ده الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة لمثل هذا الشخص اللي بيتعصب لهذا الرأي. لكن زي ما قلنا دلوقتي مش عيب يا أخوانا إن احنا نقول إن هذا الشخص أخطأ في كذا، حتى ولو، لأن الأدلة غير كده. الأدلة واضحة إنها يعني إن العمل من الإيمان وإن الصلاة فرض من فروض الإسلام وركن أساس العمل، لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الفرض ملازما لكل شخص بلا عذر، مهما كان عذر الشخص لا يمنعه من أداء الإيه؟ الصلاة. لكن الزكاة ممكن يكون لها عذر، الصيام له عذر، الحج له عذر، لكن عذر الصلاة إيه؟ ده دليل العبودية والخضوع لرب العزة والجلال كأبسط ما يمكن بالنسبة للعامة والخاصة. للمستطيع والعاجز، العاجز بيصلي بقلبه ويخضع لربه، لكن واحد يقول لك مش هصلي خالص، لا، طالما عندك القدرة على الأداء الصلاة يبقى امتناعك دليل على ان في خلل في إيمانك. نعم. ابن تيمية رد على من قال برأي الإمام الطحاوي في تارك الصلاة ردا موسعا ومفصلا ودقيقا، ومن وجوه كثيرة جدا جدا، أنا هحاول أختصر بقدر المستطاع. بيقول إن قيل هذا محمول على كفر دون كفر، اللي هو أدلة إيه؟ ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أو بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، قال له ده محمول على كفر دون كفر، كما قال ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإن كان الكلام ده في نظر هنتكلم عنه بعد قليل. كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وكما قال الرياء هو الشرك الأصغر، وكقول سباب المسلم في السوق وقتاله هي كفر. وقيل لا، وقال لا ترجعوا بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض زي ما انتم شايفينها كده. وقال اثنان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، قال ده برضو كفر. ابن تيمية قال لو قيل هذا، وبعض الناس قال يحمل على كفر النعمة أو على المبالغة والتغليظ في الشرك، لأن الكفر الناقل عن الملة والشرك الذي لا يغفره الله والنفاق الموجب للدلك الأسفل من النار لا يثبت بمجرد هذه الأفعال عند أحد من أهل السنة، لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأولوا ظاهر هذا الكلام على وفق رأيهم وأعرضوا عما سواه مما يفسره ويبين معناه الذي هو خلاف الإيمان. يعني عند المعتزلة والخوارج بيكفروا بالأشياء البسيطة زي سباب المسلم فسوق أخبلك إزاي، وقتاله كفر، والنياحة على الميت من الكفر وغير ذلك، اللي بيقول إن ده كفر يخرج من الملة مين؟ الخوارج والمعتزل. لكن أهل السنة بيقول لا، ده كفر دون كفر، إنما الصلاة لا. عشان كده بيقول لك الكفر المطلق لا يجوز أن يرد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان، والبين العبد والكفر، طالما أطلق الكفر وعرفوا الألف واللام يبقى خلاف الإيمان، لا سيما إذا قوبل بالإيمان فإنه يجب حمله على ذلك. ثم لو صح هذا في بعض المواضع فهنا إنما أراد به الكفر المخالف للإيمان، اللي هو في مسألة الصلاة يعني بين الرجل والكفر إيه؟ ترك الصلاة. ولذلك لم ينقل هذا عن السلف إنهم قالوا إن ده كفر نعمة في مسألة الصلاة وترك الصلاة ده كفر نعمة، لا، هذا كفر صريح. واحد يقول لك طب الرسول ربما قال هذا عليه الصلاة والسلام، لما واحد مرجع يقول لك ربما قال هذا على سبيل التغليظ في العقوبة، بالك ازاي على سبيل ايه؟ المبالغة والتغليظ. ابن تيمية يقول فلا عامري اي مبالغة واي تغليظ، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام على الوجه المحدود من غير مجازفة ولا مجاوزة، ويعني ما يقول إن ده كفر، كفر يخرج من الملة. ومن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح عملا على سبيل الترغيب أو يذمه على سبيل الترهيب بمجاوزة في موضعه وزيادة في نعته فقد قال قولا عظيما، بل قد كفر بالله ورسوله. شفت بقى إزاي؟ لكن الرسول بيبالغ، أو دي مبالغة من النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده ممكن تقوله في كلام العامة وكلام الشخص غير المعصوم الذي لا يحكم كلامه، أما في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا ينطق عن الهوى، أوتي جوامع الكلم، فكل كلمة يقولها لها مدلول مع إخواننا. فتبقى تقول لا ده نحملها على أن الرسول بيبالغ، لا، ما ينفعش يتقال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام كده، إنما يجوز أن يظن المبالغة الزائدة عن الحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهم ولا يعصمون في كلامهم لا سيما الشعراء ونحوهم. معايا يا أخوانا؟ ولذلك ذكر الإمام أحمد بن حنبل قضية تأويل أحكام الوعيد عند الجهمية والمرجئة، حيث تأولها المرجع على أشياء يخرجها عن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث المخالفة لأهوائهم تأويلا يخرجها عن مقصوده. وبعدين وضح ان المراد هنا كفر الاعظم المخرج من الملة من عدة وجوه، وقعد يعد بقى من تيمية حوالي 8 أو 9 اوجه يوضح فيها هذه المسألة. الكفر المطلق هو الكفر الاعظم، ده اول وجه المخرج من الملة، فينصرف الاطلاق الى الكفر. لو صرف للكفر الاصغر بيبقى فيه قرائن بتوضح المسألة، زي مثلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموهم مؤمنين، أما يكون مثلا فيه كبيرة من الكبائر يذكر فيها كفر، لكن تلاقي في الحديث دليل على إن وليس منا من شق الجيوب أو لطم الخدود، ليس منا يعني موش مسلم، لا في قرينة تدل على إن المقصود هنا إيه، مش كفر ممكن من الملة. لكن لما يقولك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة أطلقها، فالإطلاق هنا هو ملوش تقييد، ما فيش قرينة تدل عليه. الثاني أن ذلك الكفر الوارد في حديث باب المسلم وقتال كفر، كفر منكر مبهم. أما في حديث ترك الصلاة فقد عرف الكفر باللام بقوله ليس بين العبد وبين الكفر، أو قال الشرك، والكفر المعروف أو المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف، طالما معرف لا يكون لام ينصرف إلى الكفر المعروف اللي هو يخرج عن الملة. وفي بعض الأحاديث وبعض الروايات تقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد خرج عن الملة، في تصريح نص. وذكر وجوه كثيرة، أنا بحاول أختصر بس. من ضمن الأوجه اللي ذكره كلام ابن عمر أو كلام عمر بن الخطاب لما قال، وده ثابت عن عمر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. تيمية يقول هذا أصرح شيء في خروجه عن الملة، وكذلك قول ابن مسعود وغيره، مع أنه بيّن أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر وإنما هو الترك بالكلية. يعني الوقتي رسول الله لما اتكلم في من أدى الصلاة على الحد وللوقت، ده اللي له عهد عند ربنا يدخل الجنة، لكن إلا من يؤديها للوقت وعلى الحد فهو بيؤديها برضه، أنت معايا يا إخوانا، لكن لا يخرج عن الملة. نيجي بقى ننتقل لقضية أخرى. طبعا كلام أنا ذكرته باستفاء واختصرته من كلام كثير، يعني بيميز المحاضرات في دورة منية الرحمن إن أنت عشان المعلومات دي تجمعها في مكان واحد من كتب متفرقة شتى، بناخد إحنا الخلاصة ونعصر المسألة كده عصر بحيث يبقى عندك شيء تستطيع أنك أنت تلم بالقضية في أكثر وقت. ولذلك يعني في أغلب الأمور ربما تلاقي تطول شوية، أنا بشرحش كل حاجة في المحاضرة، لكن مفاتيح المحاضرة موجودة، بس اللي يركز معانا ويتابع. وبعض المسائل زي ما انتم عارفين قضايا الايمان لو حبينا نتكلم فيها بالتفصيل ونمسك كل كتاب كده ونقعد نتكلم فيه ولا 10 سنين لما خلصت، لكن احنا بنحاول بقدر المستطاع نغطي المنهج بالشكل المتكامل اللي يكون فيه مفاتيح وعناصر الموضوعات مستوعبها طالب العلم وعنده الفهم السليم، يقدر ان هو بقى يتوسع براحته والماده موجوده عنده في الكتاب. والحمد لله وبشركم ان كل المحاضرات انتهت بفضل الله عز وجل تأليفا، حتى المحاضرة رقم 30 وبنطبع دلوقتي في الكتاب المجلد الأول الحمد لله انتهى صفا، و يعني يكون في المطبع بعد يومين أو اثنين بإذن الله تعالى. فإحنا بنحاول بقدر المستطاع نبسط المسألة ونكون قضية الإيمان يعني عرضنا فيها أفضل ما يمكن بالنسبة للمناهج المقررة. نأتي إلى الحديث المتعلق بلم يعمل خيرا قط، المراد من الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن من لم يعمل خيرا قط، وأظن إحنا تطرقنا إلى ذلك من قبل، لكن هنا يحتاج الأمر إلى بيان، لأن بعض الناس بيحاول أن يجعل هذه الأحاديث دالة على نقصان الإيمان لمن ترك عامدا جميع الأعمال أعمال الإيمان بالكلية. يقول لك لا، ده هو نقص الإيمان وليس خارجا عن الإيه، عن الملة، لأن الحديث بيقول لم يعمل ايه خيرا قط، ويتكلم على حديث البطاقة وغير ذلك من الروايات. فمن ترك جميع الأعمال بالكلية وزعم أنه يكتفي بما في قلبه من التصديق فإنه لا يتحقق إيمانه إلا بالعمل، ما فيش إيمان عنده، لازم العمل. ومن شهد بالتوحيد مخلصا فلا يمكن أبدا أن يدع الفرائض والعمل، إخلاصه يحمله على العمل. طب نقول إيه بقى في الحديث اللي بيبقى فيها ولم يعمل خيرا قط؟ إحنا عندنا مبدأ وذكرناه في الأول وبنكرره وبنعيده، حتى إن بعض إخواننا دلوقتي أشعر بهم وهم يعني جلوس في المسجد أو في من يسمع، يقول لك إيه القضية بقت واضحة أوي، والشيخ عادل الكلام بيتقال كأنه بيتعاد. أنتوا فاكرين لما كنا بنتكلم على قضية قياس التمثيل والشمول والأشياء ديت اللي جت من إخواننا استوعبوها وقالوا خلاص إحنا يا شيخ زهقنا؟ هي بالنسبة لبعض الناس بتبقى صعبة، لكن هو لما يستوعبها يجدها بالرغم من إن هي معلومة ثقيلة جدا جدا إلا إنها بسيطة وهو استوعبها وفهمها. فلما تيجي تشوف في هذه المسائل فيما يتعلق بقضية الإيمان، بنقول دلوقتي إحنا بنفرق بين أمرين، بين من شهد أن لا إله إلا الله وهو على استعداد للإتيان بلوازمها، لأن لها شروط، الشهادة لها إيه شروط. فمن قال لا إله إلا الله أو شهد أن لا إله إلا الله لازم يكون عنده أمرين. الأمر الأول أنه يقول يا رب أنت معبودي بحق، إن أخبرتني سأصدق على حد اليقين، وإن أمرتني فسأنفذ. الكلام ده قاله بعد ما شهد أن لا إله إلا الله ولسه ما جاش وقت الصلاة، يبقى هو عنده استعداد لو جه وقت الصلاة يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. فإن جه وقت الصلاة وتنفيذ العمل والأحكام وقال لا أنا مش مصلي، يبقى هو ما قالش لا إله إلا الله على الوجه اللي ينفع، كلمة قالها وملاش معنى. أنت تخبرك إزاي؟ إنما لو قالها ومات بعدها يدخل الجنة وإن لم يعمل خيرا قط. إنما هو قل لا إله إلا الله وهو منافق تنفعه؟ لو أتى بكل الصلوات وكل الزكوات وكل الأعمال ما تنفعوش. طب لو منافق بقى قال لا إله إلا الله نفاقا، وواحد قال لا إله إلا الله إيمانا واعتقادا في قلبه، والاثنين ماتوا في وقت واحد ولم يعملوا خيرا قط، تنفع مين؟ المؤمن. ما تنفعش المنافق، مع انهم نطقوا باللسان لا اله الا الله وقالوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله كده. قلنا واظن الكلام واضح، مش محتاج بقى واحد يقول لك اهو، ويحاول ان هو ياخد الكلام على اساس واحد مصر على الطرق طول حياته يقول لك هذا لم يعمل خيرا قط بلا لا تنفعه، بقول لا اله الا الله وتنفعه. فهنا اتكلموا في المساله. لذلك على هذا قال الشيخ ابن تيمية في الوجه الأول إن الزهري قال كان هذا قبل أن تنزل الفرائض، ثم نزلت فرائض نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. عايزين نفهم كلام الإمام الزهري نفهمه إزاي؟ يقول لك يعني قبل نزول الفرائض الكل على استعداد أنه يؤدي الإيه؟ الفرائض. فلما نزلت الفرائض ما تقولش بقى ان لا اله الا هتنفعني، هي ده غرور، مش كده يا اخوانا؟ نرى ان الامر انتهى اليها، اي اداء هذه الفرائض لازم، فمن استطاع ان لا يقتر فلا يقتر. الثاني، الوجه الثاني، ان هذه مطلقه عامه، يعني من قال لا اله الا الله وشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه مطلقه عامه، واحاديث الصلاه مقيده خاصه. يعني من قال لا اله الا الله بإطلاق القوله ثم جاء إلى حكم الصلاة فتركها وأسرع تركها فقد كفر، وده برضو يتوافق مع ما ذكرنا إن ساعة ما يقول لا إله إلا الله يعني على استعداد لتنفيذ الأمر، فإذا جه وقت الأمر ما نفذش يبقى قد كفر. أخذ بالك إزاي؟ فهمت يا إخوان النقطة دي؟ حاجة تانية، الرسول عليه السلام ضمن الوجوه قصد بيان الأمر، ده كلام تيمية، الذي لا بد منه في جميع الأشياء والذي قد يكتفى به عن غيره في جميع الخلق، وهو الشهادتان. فإن الصلاة قد لا تجب على الإنسان إذا أسلم ومات قبل الوقت، وربما أخرها ينوي قضاءها ومات قبل ذلك. الوجه ده جميل جدا جدا، خلينا أشرحه لكم. وبقول الرسول عليه السلام إن نطق الشهادتين إقرار الشخص إن هو إيه مسلم، هذا لا يسع أحد ألا يقوم به كشرط لدخوله فين؟ في الإسلام. فالرسول عليه السلام قصد ما يجب على جميع الخلق من شهادة الحق أن لا إله إلا الله، لكن ما يتعلق بالصلاة فالصلاة ممكن شخص يشهد أن لا إله إلا الله فواجب عليه الشهادتين، لكن لسه ما جابتش عليه الإيه؟ الصلاة، إما لعدم علمه بالحكم أو لعلمه وعدم دخول الوقت أو لعلمه ودخول الوقت وأخرها لقضائها بعد فترة إن هيجمعها مع العصر مثلا زي المتكاسل، أقبلك إزاي؟ إنما بالنسبة لا إله إلا الله لازم يكون فيها ارتباط ويكون فيها لوازم. نعم. الرابع أن هذا كل محمول على من يؤخر عن وقتها وينوي قضائها أو يحدث به نفسه كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، لكن هو ناوي أنه إيه؟ ينفذ وحينفذ. نعم. قال أيضا من ضمن الوجوه أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أنا طبعا باختصر، قول وعمل كما دل عليه كتاب السنة وأجمع عليه السلف وعلى هو مقرر على ما هو مقرر في موضعه، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، والقول الذي يصير به مؤمن قول مخصوص وهو الشهادتان فكذلك العمل وهو الصلاة. فهمتوا حاجة؟ هو عايز يقول لك احنا عارفين الإيمان قول وإيه؟ وعمل، ظاهر وباطن، مش كده؟ ركان أربعة. فبقول لك القول تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لما يشهد أن لا إله إلا الله ها يبقى صدق بقلبه وأقر بلسانه، والعمل تصديق القول، يعني ايش عرفني أنه هو صادق في كلامه بالعمل، مش كده؟ فبقول لك إن هو لو خال العبد عن العمل كلية يبقى كذب في كلامه، هيبقى كذب في قلبه. فهمتوا؟ يبقى معنى ذلك ان اللي قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط عنده، لا استنى مش كذب في قولي، عنده استعداد للعمل وان ياتي باللوازم لكن لم يسعفه الاجل فمات. خد بالك ازاي؟ وايضا ما احتج به احمد، الإمام أحمد احتج بإيه؟ إن إبليس الامتناع عن السجود لآدم قد لزمه الكفر واللعنة، فكيف من يمتنع عن السجود لله؟ وهذا لأن الكفر لو كان مجرد الجحد زي ما الإمام الطحاوي يقول يعني أو إظهار الجحد لما كان إبليس، لما كان إبليس كافرا، يعني يقول لك لو كان بس مجرد الجحد يبقى إبليس مش كافر على كده، لأن إبليس كان بيقول إيه؟ لا إله إلا الله، وده خلاف نص القرآن. التاسع إن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا ومن لا دين له فهو كافر. وأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان فالصلاة لها شأن انفردت به عن سائر الأعمال. الإخوة اللي كل شوية يسألوا طيب وترك الزكاة وترك الصيام هل نفسه زي ترك الصلاة؟ نقول لا، الأمر مختلف، لأن الصلاة لها شأن انفردت به، انفراد الصلاة من جهة إن مفيش ولا مكلف على الإطلاق إلا وفي مقدوره أن يؤدي الإيه؟ الصلاة، وهي دليل الطاعة والخضوع، إنما مجرد كلام من غير عمل ما يبقاش إيمان. نعم. والأمر بها موجه لسائر المكلفين بالاستثناء بخلاف بقية الأركان بعد الشهادة، كل ركن بحسبه، اللي عنده مال يزكي، المريض يقدر يعتذر عن الصيام، خبرك ازاي؟ اللي ما عندوش استطاعة بالنسبة للحج مش مكلف بالحج. ابن تيمية سئل عن قوم يزعمون الإيمان بقلوبهم من غير شك ويقرون بألسنتهم بالشهادتين، احنا مؤمنين بقلبنا من غير اي شك خالص، لان برضه انتوا هتواجهوا قضيه الايمان بالقلب ديت كتيره قوي، لكن الايمان بالقلب مش بالعمل. طبعا الناس بتردد مذهب مين؟ المرجئه. الايمان بالقلب مش بالعمل، وكتير فسئل عن قوم يزعمون الإيمان بقلوبهم غير شك ويقرون بألسنتهم بالشهادتين إلا أنهم يقولون لا نطيع في شيء من فعل الأوامر وترك النواهي. فقال رد مين؟ ابن تيمية يقول كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو سمع كلامه أنتم أكفر الناس بما جئت به. يعني لو إن الرسول سمعهم بيقول الكلام ده هيقول لهم إيه؟ أنتم إيه؟ أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. يعني ده مش إيمان، دي مشكلة كبيرة جدا. دي هيقول لك إيه؟ ده الناس يا شيخ كلهم فين؟ ما فيش حد منهم بيقوم يصلي وقعد على القهوة وممكن يسيب الدين والأمور عادية، يعني كفر الناس دي كلها كلها؟ والله الأحكام قد تنطبق عليه، إنما شخص بعينه دي مش قضيتي، دي محتاجة بقى يتولاها الراعي زي ما الرسول قال كلكم راع وكلكم إيه؟ اتحملوها قدام ربنا سبحانه وتعالى في عدم محاسبة هؤلاء اللي بيتركوا أحكام الله عز وجل، يتحملوها. أما بالنسبة لنا إحنا فإحنا ما لنا إلا النصح والبيان والتعريف بالأحكام، لكن ليس من حق أحد أنه يروح وأنت كافر حقتلك وحستبحت مالك وأخذ أرضك والمحل بتاعك خربه، زي ما بيحصل من بعض إخواننا اللي هم يعني ضلوا في هذا الباب وكان كلامهم أشبه بكلام الخوارج وأفعالهم أفعال الخوارج، وإحنا عانينا منهم الأمرين. عارفينهم ولا ولا أكتر من كده؟ متروضهم تكفير وغير تكفير كمان. وهي مشكلة. شوفوا عدم الفهم السلف الصحيح لقضية الإيمان بتؤدي لإيه؟ إن ممكن الشخص الواحد يقول كلام متناقض من الطرفين، فمرة تلاقيه من المرجع يقول لك لا نرى السمع والطاعة المطلقة، واحد تاني يقول لك لا سمع ولا طاعة، ممكن تلاقي واحد يكفر كل اللي موجودين في القوات المسلحة والأمن والجيش، وده ضلال وضلال بين كمان، أخبرك إزاي؟ وفي المقابل يقول لك العمل مش من الإيمان، ده شرط كمان مش شرط صح. يعني هو خد خصلة من مذهب الخوارج وخصلة من مذهب مين؟ المرجئة. نفس القضية في قضية الإيه؟ الأسماء. يقول لك الأسماء توقيفية على النص، وفي نفس الوقت يقول لك يجوز الاشتقاق على ما اشتقه السلف، بيجمع بين النقيض والنقيض في نفس الكلام، وهذا سبب عدم التأصيل العلمي، عدم فهم منهج السلف بالشكل الواضح. وليه؟ لأن أغلب هؤلاء بيبقى مذهبهم مذهب ناقل بس، بينقل كلام دون استيعاب دقيق لمعانيه وأصوله. هذه مشكلة كبيرة جدا جدا، فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم الهداية. طيب، كفر من لم يحكم بما أنزل الله وتردده بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، هذه من ضمن المسائل برضو الشائكة، لكن ما أقدرش نسيبها ولا نتغاضى عنها مع أخونا. ليه؟ لأن لابد من بيان الحق بدليل. إحنا قلنا الحكم بما أنزل الله لازم نراعي فيه عدة حاجات. أولا صرف هذا الكلام للحديث عن الحاكم أو السلطان فقط خطأ، لأن الحكم بما أنزل الله موجه للحاكم ولا للمكلف؟ للمكلف. ودرجات التكليف على حسب الاستطاعة والوسع والاستخلاف، مش كده؟ وأنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. فأنت مطالب بالحكم ما أنزل الله زي ما هو مطالب بالحكم بإيه؟ ما أنزل الله. يعني الأمر عام، الأمر إيه؟ عام في الكل. أضف إلى ذلك إن الحكم ما أنزل الله عبارة عن تصديق خبر ولا تنفيذ أمر؟ ها؟ تصديق خبر وتنفيذ أمر. بس لما نقول أمر يبقى يتطلب، وخبر يتطلب ايه؟ التصديق. فمن خوله الله عز وجل حتى على بدنه مطالب بالحكم بما أنزل الله في بدنه، في أسرته، في أهله، في قريته، في مركزه، في محافظته، في دولته، في العالم الإسلامي لو كان خليفة للمسلمين. دي نقطة لازم نحطها في الاعتبار. وعلى ذلك حيبقى ترك الحكم ما أنزل الله حيعود إلى قضية العمل وترك العمل. قد يكون كفر يخرج عن الملة، وقد يكون كفر دون كفر. فهمتوها؟ ها؟ فهمتوها العلة تاني؟ ما هو تنفيذ أحكام الله عز وجل اللي تنفيذ الأوامر التكليفية الشرعية. تنفيذ الأوامر التكليفية الشرعية وعدم تنفيذ الأوامر التكليفية الشرعية اللي هو العمل وعدم العمل. فقد يكون ترك العمل كفر مخرج من الملة أو كفر إيه؟ دون كفر. لكن كون إن أنت تيجي تحصر الحكم بغير ما أنزل الله في الكفر دون كفر فقط غلط. ولو جعلته في الكفر المخرج كله برضه غلط. يبقى لابد أن تقول إما أكبر وإما إيه؟ دي في المبدأ. فهمت يا أخوانا؟ يبقى اللي يسمع الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلما يروح يتكلم ابن عباس ده كفر دون كفر، تعرف إن الأخ ده مش فاهم. على طول. ليه؟ لأن كلام ابن عباس لا يشمل كل ما يتعلق بالحكم غير ما أنزل الله، وإنما يتكلم عن من نقص إيمانه في التنفيذ لأحكام الله عز وجل، وليس من ترك الأعمال بكله. الكلمتين دول لو فهمتوهم هتستريح. ما أنا ما الوقت بالنسبة للكلام أنا شايفه واضح قوي. واضح ولا مش واضح؟ ابن عباس يقول لك كفر دون كفر. هل الحكم غير ما أنزل الله قولا واحدا كفر دون كفر؟ ما ينفع. يبقى لازم نحمل من كلام ابن عباس على محمل سليم. ولذلك بقى اهو هم اختلفوا في هذه المسألة. يعني ما نقول لك مثلا نشوف أنا اللي كتبت، بنقول يتردد بالحكم بغير ما أنزل الله بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر وفق حال التارك للعمل بأحكام الله عز وجل. فإن عطل أحكام الله وألغى تطبيقها على نفسي وعلى ما استرعاه الله وخوله في أرضي وحكم فيهم بما يخالف شريعة الله، سواء كان معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع العباد، أو معتقد أنه مماثل لحكم الله، يعني في قوة حكم الله عز وجل، أو معتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر يخرج من الملة. كلام كده واضح؟ دي ما فيش جدال في كفر إنه كفر. أما إن كان يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله تعالى هو الأفضل وأنفع العباد، لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاصم لله عز وجل، حكم لهوى في نفسه أو لسلب حق غيره أو رؤية إذا أنفع للعباد، يعني لأن إحنا في عصر متطور أو ما شابه ذلك، أو بينه وبين الآخرين صراع فأدى ذلك لأن يحكم غير ما أنزل الله ويعلم أنه مخالف لمنهج الله عز وجل، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادا بأن حكمه أفضل من حكم الله عز وجل ولا حتى مساو له. اللي زي كده نقول حكمه كفر إيه أصل. ولذلك ابن القيم ذكر تأويل ابن عباس رضي الله عنه عامة الصحابة في قوله ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيجي بعض إخواننا من صغار طلاب العلم والمتأثرين ببعض الناس يقول لك إيه ده كفر دون كفر يا شيخ، أول ما يتكلم يا أخي اصبر الله يهديك، ما أنت كده يا إما هتبقى تبع المرجع يا إما تبع الإيه الخوارج. معنى إن أنت تقول كفر دون كفر وتصر على إن الرأي ده فقط، يبقى أنت جعلت اللي ما يقولش بكلامك الخوارج على طول. وطبعا ده مش معناه لو واحد يقول لا أنت من الخوارج يبقى الشخص من الخوارج، لأن ذو الخويصرة لما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعدل هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعدل قسم ما أريد بها وجه الله. طب هو لما يقول الكلام ده طب يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم بالظلم وعدم العدل، أهو طلع هو اللي من الخوارج. شفت بقى إزاي لما الرسول عليه السلام أخبرنا ده هو رأس الخوارج. طيب قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وكذا قال طاووس وقال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم أنزل الله جاحدا له وقول عكرمة هو تأويل مرجوح تكلم من القيم. فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. يعني اللي جاحد حتى لو حكم بالشرع برضه كفر. يعني منهم مثلا واحد شيوعي ولا يرى الإسلام ولا الدين ولا شيء من هذا القبيل بس يحكم بالإسلام لأن شايف إن ده المصلحة كفر برضه. أخي بالك إزاي فاهمين ولا مش فاهمين يا أخوانا؟ نعم. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام. هذا تأويل عبد العزيز الكناني وهو أيضا بعيد إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه أو بعضه. ومنهم من تأول الآية على الحكم مخالفة النص تعمدا من غير جهل ولا خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب إن هم لا يحكم ما أنزل الله هو قول قتادة والضحاك وهو بعيد وخلاف الظاهر اللفظ فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة هو بيعرض رأي الناس واختلافهم في المسألة. ثم يقول شوفوا بقى كلام من قيم اللي هو الرأي اللي احنا قلناه لكم في الأول. والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. وزي ما قلت الحاكم من هو لا تطلق على المسؤول أو السلطان أو الرئيس أو الملك لا كل المكلفين بأفراد النوعية الإنسانية اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلافهم في الأرض اللي قال الملائكة إن جاءهم في الأرض إيه خليفة. لأنه ممكن ربنا سبحانه وتعالى في لحظة يرفعك فتبقى أنت المسؤول وينزل غيرك ويخليه هو واحد من أفراد الرعية لا حول ولا قوة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمسألة الإرادة الكونية والمشيئة في تبديل الأرزاق وتنوع الخلائق فيما يملكون وفيما يهيمنون بأمر يرجع إلى رب العزة والجلال. فالله يحاسبنا على تقوانا في تنفيذ الأحكام إن أكرمكم عند الله أتقى وليس أغناكم ولا يعني أكثركم قوة وحكما أو ما شابه ذلك. نعم. فبيقول إن هو إن اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا له مع اعترافه بأنه مستحق العقوبة فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله هذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئ. كلام ابن القيم في قمة الاعتدال والوسطية والكلام اللي أنت يعني ما تخالفش به كتاب الله ولا سنة رسوله. نعم. أنا طولت عليكم هانته احنا يعني ما عادش الا بس 30 صفحه ونخلص 20 معلش. نيجي على الكلام على وجوب قتال الطائفه الممتنعه عن تنفيذ امر الله. يجب على الامام ان يقاتل الطائفه الممتنعه عن تنفيذ امر الله. قضية الطائفة الممتنعة وقتال الطائفة الممتنعة مرجعها برضو للفهم اللي احنا فهمناه ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان مستخلفا في ارضه على حسب درجة استخلافه واستطاعته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه عن رعيته. فلو ان في واحد يملك الناس كخليفة لهم ملكية امانة واستخلاف يعني يبقى المفترض فيه ان لو واحد من الرعية او دايرة استخلاف او قرية او ما شابه ذلك امتنعت عن تنفيذ الاحكام وجب جبرهم على تنفيذ الاحكام طالما ان الاستطاعة لهم وهو بيطبق شرع الاسلام. ومن هذا المنطلق كان قتال مانع الزكاة في عهد ابي بكر الصديق لما منعوا اداء العمل والاحكام وبرضو اللي ارتدوا عن الاسلام فربنا سبحانه وتعالى أمر بمحاربتهم ومقاتلتهم وكان أبو بكر الصديق مع كل الصحابة واتفقوا على قتاله. يجب بإجماع قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلاة الخمس أو عن أداء الزكاة أو الصوم المفروض، ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم بالباطل. يعني أنت طالما ربنا اداك القدرة والاستطاعة يبقى لازم تنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى في من خولك واسترعاك. ودي برضه حتى بالنسبة للأسرة، يعني واحد متجوز وحده وهو قيمها وهي تحته وهو مسؤول في أهل بيته وهي لا تؤدي فرض الله عز وجل وتسب دين الله عز وجل وبتعمل أشياء من المنكر البين الواضح، لا بتصلي ولا بتصوم ولا يقول الله أنا سيبها أم العياء، لا ما تنفعش أم العياء تقعد معك، ده خالص لازم تغيرها تمشيها. ليه؟ ده بيدخل في برضه نفس الحكم في قتال الطائفة الممتنعة، بس بدل ما على مستوى الحاكم على مستوى الاستطاعة والوسع بالنسبة للشخص. لكن بعض الناس لما جم يتكلموا عن هذه المسألة خدوا تصور معين بس على ان الامر يخص الحاكم، والحاكم ده بقى حكاية يفصلوا عليه الاحكام وتكلموا عليه حاجات كتير جدا جدا، في حين ان الامور عامة في المكلفين وليست فيهم في حاكم المسلمين فقط. يعني من ضمن الاشياء اللي الواحد بيشوفها في اللي بيكتبوا في قضايا الايمان والكفر وكده، يعني ان هو ناسي خالص ان كل الناس، وهذا يدل على شيء فانما يدل على ايه؟ على اهميه دراسه قضيه القضاء والقدر وعلاقتها بالامر والاختيار والتكليف اللي احنا درسناها في دوره منهج القديم في حكمه ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان واستخلافه في الارض وقضيه الامانه والمعاني ديت. ما ينفعش ان انا اخد التوحيد مستقل عنها، لازم اخد توحيد العباده مرتبط به بالحكم العليا من خلق الانسان ووجودي في هذا الكون، كده اقدر اتصور التصور الصحيح، والا هيبقى انا بتضيق وكلامي فيه خلل ويؤدي الى لبس واشياء كثيره جدا نحن نعرف لوازمها. ام تيميه ضرب امثله من اشياء حدثت في عصره، وكان يعني لابد من مقاتله من امتنع عن تطبيق شرائع الاسلام. يعني يقول اجمع علماء المسلمين على ان كل طائفه ممتنعه عن شريعه من شرائع الاسلام الظاهره المتواتره فانه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. فلو قالوا نصلي ولا نزكي، او نصلي الخمس ولا نصلي الجمعه ولا الجماعه، او نقوم بمبادئ الاسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين واموالهم ولا نترك الربا ولا الخمر ولا الميت، يعني هو بيتكلم ان لازم الشريعه تقام حتى لو امتنعوا عن حكم واحد من الاحكام برضه لازم ننفذ حكم ربنا سبحانه وتعالى. بس الكلام ده خلي بالك اما نقول قتال الطائفه الممتنعه، الكلام ده موجه لمين؟ لولي الامر. انما ينفع واحد من احد الرعيه يقول لك والله انا بقى رايح اقاتل الطائفه الممتنعه، فهو يوجه الطائفه الممتنعه لمين؟ يقول لك والله يا اخي طالما في حاجه فيها منكر انا فاكر مره من المرات ايام ما كنا شباب يعني مع مجموعه من الاخوه، هم فيهم ممكن ناس عاملين فرح وجايبين فيه فسق ومنكر، فالاخوه عايزين نروح نكسر الفرح باللي فيه. ليه يا اخي في حد مستغل منكر؟ ده بيتكلم عن قتال الطائفه الممتنعه قتال الطائفه الممتنعه، فبيحتج بقتال الطائفه الممتنعه على ان هو هياخد اخين او ثلاثه هيروحهم يقطعوا الحبال بتاع الاسوان المنصوب، تاخد بالك ازاي؟ فيقع اللي فيه وتبقى كارثه، واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، تاخد بالك ازاي؟ فطبعا الناس لما عرفوا ان الناس دي بتترصد بيهم راحوا استعدوا عليهم الامن وبقت عركه، وفي النهايه اغلبهم قضى 10 15 سنه في السجن، وطلع يقول احنا والله ما كناش فاهمين وكذا وكذا وكذا. هي المساله كون ان هم يتحملوا المسؤوليه امام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا لم يجعل لي عليهم سبيل، انا لي النص. بخلاف لما تكون انت محتسب في ايام عمر بن الخطاب او في الخلافه الرشيد، لو شفت منكر في السجن، لان لما تروح تبلغ عنهم تقول ده منكر، الحاكم نفسه مش هيسكت، هيمنعهم. ولو بدأوا يحاربوا يحاربهم، لأن هنا نقول أحكام الطائفة الممتنعة. فاكرين كلام عبد الله بن مسعود في تأويل الأمر، تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر إيه؟ تنفيذه. لما قرأ قال الله تبارك وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إيه؟ قال ليس هذا بزمان يأكلوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم فقد جاء زمانها، لأن زمان عمر الخطاب وزمان عبد الله بن مسعود القوة والعزة للإسلام والمسلمين، فأي واحد يشوف منكر ما يسكتش عليه. إنما دلوقتي لو رحت أقول لهم ما بيسألوش فيا. فأنا بعمل اللي عليا في النص، استجابوا ما استجابوش مش مسؤوليتي مسؤولية غيري. ودي نفس القضية برضو فيما يتعلق بإيه؟ بقضية الأقصى ورد المسجد الأقصى، والأقصى راح عملت له إيه؟ الكلام ده بتوجهه لي يعني أنا نفسي الأقصى الوقت هو يرجع وربنا يقضى على اليهود قضاء مبرم وعزة الإسلام ومجد الإسلام، ومفيش واحد عنده إيمان في ديني إلا ويتمنى ذلك. بس الأمر ده موجه ليا ولا موجه للمسؤول ولا المسؤولين من المسلمين؟ ما تفرق يا أخي بالكلام. أنا أنصح وأقول والله دي مسؤوليتهم تحملوها قدام ربنا سبحانه وتعالى. أنا ما علي أن أستقيم على طاعة الله عز وجل وأن أؤدي ما استخلفني فيه. لعل الكلام يكون واضح، وهتلاقي الكلام واضح ومنسجم متوافق، ما فيش فيه تعارض ولا فيش ابنات القبيل. طيب أنا بعجل لهم هان. طيب هجاوب عليهم بس خلاص أخلص الموضوع. هو الأمور اللي سبب الإشكالية بالنسبة للي بيجي يسأل أسئلة زي اللي أنا قرأتها دلوقتي، إن الأخ ما بيحضرش إلا محاضرات عابرة، هو بيظن إن المحاضرة هنا مستقلة بذاتي عن اللي فات. لا، المحاضرات دي متصلة بأول محاضرة أخذناها في أول دورة، ولذلك احنا نقول لا ينتفع من هذه الدورات إلا من حرص كل الحرص على أن يتعلم كأنه طالب في كلية، وحرص أن يتعلم للعلم وابتغاء مرضات الله عز وجل وثواب الدعوة. من يريد الله به خيرا يفقهه الدين. إنما اللي جاي لنا ضيف دلوقتي وماشي وجيه محاضرة والسبب الثاني وما بيتابعش، فهو طبعا لازم يسأل أسئلة تدل على إن هو ما فهمش أو ما معش معانا القضية وما هوش متابع، مجرد بس جاي ضيف كده قاعد باشا وخلاص. فاللي زي دول احنا نجاوب على اسئلتهم ونحترمهم بس ما يشغلش وقتنا عن الواجب اللي احنا نعمله. مظبوط ولا يا شباب؟ رد عليا. قال لا انتوا زعلانين ليه؟ هم انتوا عايزين المحاضرات. ما عادش ينفع يا اخوانا. انا بقول دلوقتي وبوجه رساله لكل اخواننا الدعاء والمشايخ، وخصوصا الاكاذيب الجامعه المتخصصين من الدعاء، لا يصلح الان مجرد ان واحد يقول محاضره بدون متابعة الطلبة اللي بيحضروا، اللي استفاد استفاد واللي ما استفادش ما استفادش. الطالب اللي جاي باشا ده خليني أقول بصراحة يسمع كلمتين ويمشي على مزاجه، لا هيتعلم ولا هينفع الأمة في حاجة. لا، لازم يكون فيه منهج زي ما عملنا في العقيدة يتعمل في الحديث. واحد يحتسب وقته لله عز وجل ويعمل لنا مادة الحديث بحيث يطلع ناس فاهمين يعني إيه حديث صحيح وضعيف وإزاي يحكم الحديث ويميزه. عايزين ناس كذلك في الفقه ووصول الفقه، ناس في علم اللغة في التفسير، مواد العلم الشرعية كلها تكون بهذا الشكل، تسجل وتصور ويؤلف لها كتب مخصوصة عشان بعد كده الناس تتعلم بتلقائي. إنما الشيخ يقول لك لا، أنا خلي الطلبة يقول، ويقعدوا عند الشيخ 10 سنين ويطلع ما يسمعش أصم وأبكم إلا في دائرة الشيخ فقط. خارج دائرة الشيخ أو المحافظة اللي فيها الشيخ ما يسمعش لحد خالص. اللي زي ده بيبقى ضرره أكتر من نفعه. أي والله، لأن هو تصوره يظن أنه الحق وأن غير كده باطل، في حين أنه هو ممكن يكون على باطل وهو لا يشعر. فإحنا عايزين الأمور تتغير. أمال الأمة الإسلامية هتغير إزاي؟ إن ما كانش فيه منهج علم ومتابعة، يبقى الأمة هتفضل في وضعها من سيء إلى أسوأ وهكذا. أنا حجاب على أسئلة يا شيخ عادل، ما عادش بس اللي حوالي يعني كان 12 صفحة خلاصة. هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة الحكم بكفرها كفرا أكبر؟ ابن تيمية رجح تكفير الممتنع عن الشرائع الظاهرة المتواترة إذا كانوا طائفة وقاتلوا الإمام على ذلك، بخلاف لما يكون شخص بمفرده. نعم، ده ملخص المسألة كما ذكر الشيخ ابن تيمية، وأنا بسرع الكلام هو عشان ما نطولش عليكم في المحاضرة. نيجي بس لحاجة مهمة جدا لابد من تحقيقها وبيانها وتفصيلها علشان ما نرجع لهاش تاني، اللي هو مصطلح تارك جنس العمل ورده إلى تحقيق أركان الإيمان. مهم المصطلح ده، تارك إيه؟ جنس العمل. مصطلح تارك جنس العمل هل هو كافر معدوم الإيمان أم هو مؤمن ناقص الإيمان؟ أظن طبعا اللي خدتهم من قواعد كافي إن أنت تجاوب حتى من غير ما تكلم. ها أتكلم ولا بلاش؟ أنتوا فاهمين كويس جدا جدا المسألة دلوقتي، تارك جنس العمل. بس هنا في حكاية المصطلح نفسه، هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام وأحدثت فرقة كبيرة بين عامة المسلمين الراغبين في التمسك بنهج السلف وأتباعه، ودي تلاقيها في الإخوة أكثر منها في العامة. ومن المعلوم أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا آمن بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الإيمان بكلام الله ورسوله إلا إذا صدق الخبر ونفذ الإيه؟ الأمر وقام بالعمل، فأتى بالقول والعمل معا. فالعمل ركن أساسي في الإيمان، وفاقده فاقد للإيمان. فلا يتصور للمسلم كما تقدم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وقد بيت النية وقت شهادته على أنه سوف يصدق الله في خبره وسوف لا يطيعه في أمره. الكلام ده غير ممكن خالص. لكن يعني أصدق الله في الخبر ثم أفعل كل ما يحلو لي من أنواع الشرك والدعاء الأموات والطواف بالقبور وغير ذلك، كل ما يوجب لعنة الله عز وجل يفعله ويقول أنا رجل أصدق خبر الله؟ أبدا الكلام ده لا يصح. تارك العمل الذي يصدق الخبر ولا ينفذ أمر الله عز وجل معدوم الإيمان، فاقد لعمل القلب وعمل الجوارح معا. واضح لغاية كده؟ هذا هو الكلام الذي يتوافق مع العقل ومع النقل ويقع أيضا على القلب والفطرة. واضح ولا صعبة دي؟ طيب، أما الحديث عن جنس العمل وعدم دخوله في مسمى الإيمان وأن الإنسان إذا لم يعمل شيئا بالكلية فهو ناقص الإيمان، فهذا كلام باطل مخالف لما دلت عليه الأصول القرآنية والنبوية. لبا استخدام مصطلح جنس العمل فيه نوع من الخلط والغموض وعدم الوضوح، لأن تارك جنس العمل قد يذكر ويراد به تارك العمل بأسف، وقد يذكر من قائله ويريد به ترك بعضه دون بعض. فإن حملت كلامه على ترك الكل يقول لك والله أنا قصدي الإيه؟ البعض، الجنس بمعنى البعض. وإن حملت كلامه على ترك البعض يروق يقول لك أنا قصدي الكل. وإن حملت كلامه على ترك جنس العمل اللي هو العمل الظاهر عمل الجوارح يقول لك لا أنا قصدي عمل القلب. وإن حملت كلامه على عمل القلب هيقول لك عمل الإيه؟ الجوارح. يبقى اللي زي ده ما عرفش. يبقى ساعة ما يتكلم في مسألة الجنس مع أن مصطلح الجنس الوقت عاد بيحمل على مصطلح سيء جدا، لكن إحنا بنقول لك يا عم الحاج خلينا مع المصطلحات الشرعية ونريح نفسنا من هذا الكلام. نعم. السلف الصالح اشتد نكيره مع المرجئة لما أخرج العمل من الإيمان، لأن طبعا قضية الإيمان زي ما أنتم شايفين كلها بتدور على مسألة الإيمان، العمل من الإيمان وليس من الإيمان. والشيخ الألباني أنكر عليه إنكارا شديدا وتكلم في هذه المسألة بشكل رائع. بقي الحديث عن انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء عمل القلب كلا وجزءا، وده برضه من الحاجات اللي احنا وضحناها قوي، لأن كانت المحاضرة الأولى اللي هي رقم 16 في قضية الإيمان مريحة جدا، وتقدر هنوضح لكم محاضرة زيها إن شاء الله عز وجل في المحاضرة الأخيرة بإذن الله تعالى. أكمل شغلي وبعدين نتكلم عن هذه الفرق ازاي. أيوة هات 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 هنتكلم عنها. أيوة مسألة انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء عمل القلب كلا وجزءا، خلي بالك الفترة دي. يعني لو انتفى البعض في عمل الجوارح يبقى هينتفي في القلب ايه؟ البعض. انتفى الكل في عمل الجوارح هينتفي الكل فين؟ في عمل القلب. لازم من التلازم وعلاقة التلازم ده يكون واضحة، وهذه هي التي بني عليها قضية زيادة الإيمان وإيه؟ نقصان. ولذلك المحاضرة المتعلقة اللي هشرح فيها الصور التوضيحية في بيان حقيقة الإيمان في الأصول القرآنية والنبوية بشكل تشوف فيه زيادة الإيمان ونقصان وهذه الأركان، يا ريت ما حدش يعني يتخلف عنها، تحضروها. وخصوصا كمان قضية ايه الزيادة والنقصان في الإيمان اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة الجاية، قضية الاستثناء في الإيمان مهمة جدا جدا. وعلى هذا الأصل اتكلم ابن تيمية وابن القيم في قضية إن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. بس هنا نقطة بقى عايز أتكلم عنها عشان خاطر السؤال اللي الأخ بعته. الأخ ده بيقول: السلام عليكم، قرأت في كتاب الشيخ ياسر برهان في مسألة الإيمان إن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المهم ذكر كلام يعني جابه من كتاب المنة بتاع الشيخ ياسر، على إن الشيخ ياسر بيقول بنفس الأصول وكده. يعني خد بالك إزاي، إحنا يسعدنا إن يكون هو متواصل مع هذه الأصول. خد بالك إزاي، يعني يكون إن أنت تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة وتفهمها صح، بحيث لو وجدت فيه مخالفة تقول مخالفة، حتى لو من الشيخ ياسر، حتى لو من الدكتور محمود، ده شيء يسعدنا. انت خبالك ازاي، لان احنا حرصين كل الحرص ان احنا نتفق على الحق والدليل، مش ان واحد مثلا لو انا ذكرت ان الشيخ ياسر قال كذا وده خطأ سواء في الاسماء او في الايمان فالاخ يزعل، كأن يعني احنا لو ذكرنا الشيخ ياسر بهذا الامر انقصنا من قدره ووضعنا من شأنه. وانا بقول لك هذا جهل منك بنظام التعامل مع الدليل وفقه الدليل وكيفية التعامل مع اهل العلم، لان مفيش تقديس لحد من اهل العلم. يا اخوانا انتوا ليه يعني تقول لك الشيخ كأنه معصوم؟ هو احنا عندنا كهنوت، هو الدكتور محمود مثلا لو قال كلامه فيه مخالفة يبقى عارف انت بتحب الدكتور محمود تسكت ولا تنصحه؟ احنا عايزين الامور تكون غير كده. انا ما قرأتش كلام ياسر في المنة، بقول لك بصدق لم اقرأ للشيخ ياسر في المنة الا قضية الاسماء بس، حوالي صفحتين ثلاثة، انما باقي القضايا هو الشيخ ياسر بينقل اللي موجود في العقيدة الطحوية في غيرها من كتب الاخرين، يعني مش له تأصيل علمي مستقل يتميز به عن غيره، هو بيحاول ينقل، فاحيانا في وسط النقل بيعبر عن وجهة نظره او عن خطأ وقع فيه الاخرين او وقع فيه الاخرون دون ان يحققه الشيخ، ده مسألة وردة. يعني مثلا لو نقل كلام الطحاوي في الايمان او نقل كلام غيره في قضية الاسماء الحسنى او في غيرها من قضايا الشيخ نقلها من هذا الامر، فبعض الناس يظن ان اللي كتبه الشيخ معصوم ومفيش خطأ. يا اخي بقى خلاص عيب، احنا بنقول لك المنطق دي عايزين ان احنا نخرج نفسنا منه، كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد مع احترامنا الكل. فانا دلوقتي صحيح قرأت بعض المقتطفات في بعض الكتب او في بعض المواقع الخاصة بهم او كده يعني، لكن انا لا يعنيني، ولذلك انا ما رضتش في قضايا الخلافية حوالين مسألة الايمان انا ما رضتش ادخل فيها، انا حبيت يكون كلامنا مع شيخ الاسلام ابن تيمية بتحقيق، لان شيخ الاسلام ابن تيمية ما فيش فيه اعلم منه في تحقيق المسألة، ولا يعني برضو ان ابن تيمية معصوم، لكن هتلاقي ان اغلب كتاب منة الرحمن اللي احنا ذكرناه في الدورة دي من دورة منة الرحمن كل ما نقول عن ابن تيمية من القيم، وما نقول برضو عن امام الطحاوي في الاسماء والصفات ودار اصول العقيدة، لكن جينا هنا قلنا لا ده خطأ وقع فيه الامام الطحاوي وكان من خصال المرجئة، أقول لك يا أخي مش عيب ولا حاجة للشخص يخطئ، الحق يؤخذ الباطل ورب. وكذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما أنكر على الإمام الهروي، وابن القيم لما أنكر على الإمام الهروي في منازل التائرين، وكلمنا على الكلام ده بالتفصيل، ووجد كلاما طيبا عند الصوفية فمدحهم وأثنى عليهم فيه، ورد عليهم كلام هو شنيع جدا ووصفه بالكفر وأشياء كثيرة، فمنهجنا منهج الوسطية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه تعدوا. ولذلك أنا بقول لهم اسمعوا الكلمتين اللي كتبتهم دول، هنا نقطة مهمة جدا. عدم استيعاب هذه الحقائق اللي اتكلمنا عنها في الإيمان أدى بكثير من الناس إلى إخراج أعمال الجوارح من الإيمان، وتصور وجود عمل القلب وقول اللسان مع انتفاء العمل للجوارح والأركان، فيشابه كلامه بتمام كلام المرجئة، وربما لم يقصد ذلك، يعني اللي قال الكلام ده لا يقصد ذلك، ولا خطر على بالي أن يترك شيئا من الأعمال، بل تجده ملتزما بالسنة هو وأهل بيته. يعني ممكن واحد فعلا يقول لك العمل تارك العمل ليس بكافر، كفره كفر أصغر، أخبرك إزاي، وترك الصلاة بالكلية كفر كفر أصغر، خلي بالك قال الكلام ده وكتبه، فهو يتوافق مع مذهب مين؟ المرجئة. لكن حاله ما هوش حال المرجئة، هو وأهل بيته، وتجد أيضا امرأته سائرة ووجهها مطيعة لربها، سائرة لوجهها مطيعة لربها، زي ده سليم النية، لكن أخطأ، أتي من قبل فهمه، في قصور في الفهم ونقل بدون تحقيق ولا بدون تحرير المسألة، ما فيش توافق في لوازم قوله. مثل هذا ينبغي عدم المصارعة في ضم كثير من علماء السنة إلى المرجئة، فهؤلاء نحسن الظن بهم ونحسبهم مخلصين في إيمانهم، محبين لدينهم، موحدين ربهم، متبعين لسنة نبيهم، وما أخطأوا في كلام يرد عليهم، وكل يؤخذ من كلام يرد إلا المعصوم. وشتان بين ضم هؤلاء إلى ظاهرة الإرجاء وبين كثير من المحسوبين على العلماء، وهم جلوس يشربون الشيشة والدخان وينزعون بأيديهم عن وجه المؤمنة حجاب الإيمان، هم دول يقول عليهم مرجع، اللي يقول لك بس يكفي بقى، اللي يقول ايه طالما قال لا إله إلا الله هيخش الجنة خلاص، وهو حاله يدل على الإرجاء الفعلي، إنما واحد ملتزم، هو ملتزم وزوجته ملتزمة وأهله ملتزمين وبيطبقوا السنة وبيتحروا فيها، فأنا ما أقدرش أضم الجل، أقول ده خطأ في فهمه، خطأ في استيعابه أو في نقل المعلومة. لكن مسألة إن يقول لك زي اللي الشيخ الألباني مرجئ والشيخ فلان مرجئ وضم كل العلماء اللي ما هماش موافقين عشان كلمة بس أدركها وحققها، لا، لازم نميز بين هؤلاء وبين هؤلاء، اللي بيحلق اللحية تشبها بالنسوان ويحلون ما حرم الله في نص القرآن بالتأويل الباطل وشبهات الشيطان، مثل هؤلاء إن ذكروا شيئا من كلام الإرجاء فحالهم يشهد بأنهم هم المرجئة حقا، وإن كان معيار الحق والباطل هو التحكم إلى النص والدليل دون الحال والكلام العليم، وإنما القصد ألا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. أنا كتبت في 200 دول عشان السؤال اللي جاي ده، يعني هو لو كان صبر كان لقى الكلام كله وصل. بس حاجة تانية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف يا شيخنا الذين لم يفعلوا خيرا قد دخلوا النار وقد شهدوا بشهادة التوحيد وعزموا على تنفيذ العمل ثم ماتوا فهم معذورون، فلماذا أدخلوا النار؟ يعني أقول لك هم دخلوا النار، هم يخرجوا من النار، خبلك إزاي؟ يعني في من أهل الكبائر واحد ناوى على إنه هيصلي ولسه ما أداش الصلاة وعد فرض واثنين وثلاثة فمات مرتكب كبيرة ويقول لا إله إلا الله على مين أنه حصل، شوف لك إزاي تحلت عزب كبيراته تحت المشيخ. قلت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، ما يجب على علي كمسلم للتمكين لدين الله عز وجل تطبيق شريعته، وماذا يجب علي تجاه الحاكم الذي لا يريد تطبيق شرع الله مع مطالبته أي الحاكم التطبيق لتطبيق شريعة الله عز وجل؟ اللي يجب عليك السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانت برضو نفس الكلام موجه، ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك رجل على يد حالك، استطاعتك محدودة وكلفك بأشياء، نفذ أوامر الله عز وجل على قدر الوسع والطاقة، فقد أديت توحيد العبادة لله عز وجل، ده المطلوب منه. إنما لك أنا عايز أسعى للتمكين، انت بتاخد باسباب التمكين من خلال التزامك بشرع الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لكن هو يقول لك انا عايز، هو بيتخيل عالم مثالي على رغبته هو وعلى ارادته هو. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى مع الحكم العليا اللي احنا درسناها، لاني سائل هذا السؤال يا ريته كان حضر، ان كان حضر يبقى ما ذكرش كويس دوره منذ القديم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس ايه، وكان يمكن لكل مره ولا يزالون ايه مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فكن ممن رحم الله عز وجل. ان قضيه التمكين الذين ان مكناهم في الارض فمكنك على استطاعه محدوده، هو ده اللي حكيت عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن الحاكم ولا عن رعيته؟ يا اخي يعني خلي الفهم بتاعك فهم أوسع من هذا. ذكرت من المعطل لشرع الله يعتبر من الكفر الأكبر، ثم ذكرت من فضلاتكم من الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان بسبب مكيدة الأعداء له مثلا فيعتبر كفر أصغر. فلنفهم من هذا أن الثالث الحكم أنزل الله والمعطل له إذا كان بعذر مثل هذا يكون كفرا أصغر. ثم إذا كان ذلك كذلك أفلا يكون هذا الكلام يشبه كلام من فرقوا بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا؟ كلام من قيم اقرأه تاني وتمعن وانت هتفهم وتستوعب. لكن واحد ده يعني هو فهم من الكلام اللي عايزه مش اللي من القيم عايزه، تخبرك ازاي وهذا الفهم عايز يلزمنا بيه؟ لا، ارجع لكلام من القيم واقرأه وانت هتفهم هو عايز ايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
كهيل أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل كهيل أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأول الخير يا ربي كما كل الورى هو، ناجي الحق في ليل إلى سليم يطلب التقوى.